إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 17 بعد 300، والمقامة في يوم السبت الموافق 16 من شهر ربيع الأول لعام 43,400,000، وهي تتضمن عددا من الرسائل. رسالة بعنوان قاعدة في جمع كلمة المسلمين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورسالة بعنوان رسالة في حكم المولد للعلامة الشوكاني رحمه الله، ورسالة بعنوان أسباب الثبات على طلب العلم للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. نبدأ برسالتنا الأولى، وهي رسالة في حكم المولد للشوكاني رحمه الله رحمة واسعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وآله الطاهرين، مولاي العلامة الأخ في الله المحب لآل رسول الله عز المعالي محمد بن علي الشوكاني.
هذا سؤال موجه إليه الشوكاني رحمه الله، هذا سؤال موجه إليه. نعم.
حفظه الله وعافاه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته تغشاه. خطر ببال،
سبق أن ترجمنا للشوكاني رحمه الله تعالى في عدد من الرسائل، ونذكر بأن الشوكاني رحمه الله تعالى ممن يعظم الدليل، حسبه الله حسيبه، ويرفع لواءه، ويدعو إلى السنة، ولا تقيد بمذهب معين، بل وصف بالاجتهاد وأنه مجتهد مطلق، وقد رد على متعصبة المذاهب. ثم إنه رحمه الله ترك مخلفات كثيرة وآثارا طيبة ينتفع بها، مع ملاحظة أن عنده من المسائل التي خالف فيها منهج السنة والجماعة في باب الاعتقاد، ولكن لجهله بالسنة فيها فشأنه شأن العلماء الذين وقعوا في أخطاء عقدية لخفاء الدليل عليهم، وإلا لم يؤصلوا للبدع، ولم يكونوا من أربابها، ولا من المنتمين لمذاهب منحرفة كالاعتزالي والأشاعرة والقدرية وغير ذلك من هذه المذاهب الردية، وإنما وقع في أخطاء من موافقته لهؤلاء في بعض المسائل. فنقول في أمثال هؤلاء غفر الله لهم، ولكن لا بد من التنبيه على زلاتهم، ومن التنبيه على مخالفاتهم، ولا ينبغي أن يتضرع مبتدع فيقول علامة لا تعاملون أيضا من تسمونهم بأهل بدع من الحزبيين والثوريين وغير هؤلاء كما تعاملون هؤلاء، فلماذا تكيلون بمكيالين وتجعلون ميزانكم ميزانا ظالما؟ نقول أولا هذا الميزان ليس هو ميزان أحد من المعاصرين اخترعه، وإنما هذا ميزان أهل العلم في ضوابطهم وفي تقعيدهم. فلو كان هؤلاء الذين تزعمونهم علماء لو كانوا قد توافر فيهم الضابط الذي توافر في هؤلاء لأخذوا حكمه، والقواعد لا تعرف المجاملة، وأهل السنة والجماعة لا يجملون أحدا أبدا، ولا فرق عندهم بين واحد وواحد باعتبار نسب أو باعتبار حجم علم، وإنما الفارق عندهم باعتبار اتباع الحق وتحريه مع زيادة العلم والرسوخ. لكن لو أن واحدا حفظ آلاف من المسائل وقد انحرف عن الطريق فلا وزن له عند أهل السنة. ولهذا والحمد لله لم نرى أئمة مشهورين في الأنام ولا يستدل بهم أهل السنة إلا إذا كانوا على الحق. لكن هؤلاء الأئمة على قسمين: قسم على الحق المحض وقد اطلعوا على الحق وكانوا مقررين لمذهب أهل السنة والجماعة، وهؤلاء الأئمة ومن تبعهم الكبار الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الأئمة الكبار المعروفين ومن قبلهم كابن المسيب وابن سيرين والحسن وغير هؤلاء، وممن جاء بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن كثير والحافظ ابن عبد الهادي وغيرهم، وممن جاء بعدهم كالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأبنائه وأحفاده كالعلامة عبد الرحمن ابن حسن المجدد الثاني والعلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن، ثم من جاء بعدهم كالعلامة ابن باز رحمه الله شيخ الإسلام في هذا الزمان، والعلامة العثيمين والعلامة الألباني وغير هؤلاء. فهؤلاء الذين عرفوا بالسنة ونشروها. وهناك قسم آخر، هؤلاء عرفوا بتحري السنة والبحث عنها والرجوع إلى دواوينها والتقعيد الذي هو تقعيد معروف، مصادر الاستدلال كتاب سنة فهم سلف الأمة، ليس عقل يقدم على نقل وليس ذوق يقدم على أثر، وإنما كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. لكن خفيت عليه مسائل، إما باعتبار مذاهب كانوا يتبنونها من قبل ولم يصلهم حق فيها كالشوكاني وكذا ففي الزيدية ومثلا، وإما عدم وجود أحد من مقرري منهج السنة فدخل بعض كلام الأشاعرة، ولقد كان بعضهم يقتدى به في بلدهم فتأثروا به ولم يظهر له حق أو غير ذلك. وإلا فمثل الحافظ ابن حجر والحافظ الشوكاني والحافظ العراقي وهؤلاء جميعا إنما كانوا يتحرون الحق يريدونه، ولهم تأصيلهم العام في مصادر الاستدلال الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولكن خفيت المسائل هذه عليهم نظرا لعدم وجود من يعلمهم إياها ولعدم اطلاعهم. ولا تظن أن المسألة كانت كما هي الآن، كتب مطبوعة منشورة منتشرة وكذا، أو آئمة في كل مكان، وإلا فما الذي يمنعهم أن يتبعوا الحق؟ ولهذا وقفنا أمام هذين الصنفين بموقف علمائنا، وهو أنهم أما المقررون فمنهم يؤخذ تقرير المنهج السلفي. فأنا في كلام شيخ الإسلام حينما ينسب إلى السلف، في كلام الإمام أحمد حين ينقل عن السلف، في كلام اللالكائي أو صابوني أو هؤلاء الأئمة المعروفون، هؤلاء نأخذ كلامهم على أنه مسلمة لأنهم أخبروا الناس بالسلف، ولأن ما قالوا لا يخالف ما قاله غيرهم، وكتب السلف معروفة مشهورة مدونة لا اختلاف بينها ولا تناقض، فهؤلاء هم الأئمة الذين يقدمون. وأما الآخرون ممن وقع في أخطاء وأخطأ عقدية ولكن إخفاء الحق عليهم، فماذا صنع علماء نتجاههم؟ أمثال الطحاو في طحويته وأمثال الشوكان في كتبه وأمثال هؤلاء وابن حجر والنووي في صحيح على مسلم وإلى آخره،
علماؤنا وقفوا من هؤلاء موقفا معينا، ألا وهو الانتفاع بكتب هؤلاء وبعلوم هؤلاء، ومع تجنب أخطائهم وإشهارها وعدم كتمانها. لا يقال تكتم هذه الأخطاء حتى لا يظن أحد منهم ظن سوء، لا، إنما تظهر وتشهر، بل تكون أكثر من غيرها، لأن الاقتداء بهم أعظم من الاقتداء بغيرهم، فتظهر هذه الأخطاء وتبرز هذه الأخطاء، لكن لا نبتعد عن الاندفاع بكتبهم وينبه على أخطائهم. هذا القسم الثاني. أما القسم الثالث الذي هو صاحب بدعة ويؤصل لها ويعاند الحق بعد ظهوره، فهذا لا حجة لنا فيه، لا تقرأ كتبه ولا يدل الناس عليه ولا يقال نأخذ خيره وندع شره، فكتب أهل البدع لا ينظر فيها. وعلى هذا اتفقت كلمة السلف أن كتب أهل البدع لا يقرأ فيها ولا يدل على أصحابها ولا يسمع لهم كلمة، تعال أكلمك كلمة قال والنصف كلمة، إلا من تاب منهم وصار على السنة وكان له بعض المصنفات على حق محض في باب من الأبواب، فهؤلاء لا بأس أن نقرأ لهم لأنهم صاروا أهل سنة. وأما كتبه الماضية فما كان فيها النفع المحض فهذه الكتب يستفاد منها وينتفع بها. إذا هؤلاء هم أقسام الناس، حتى يعرف الإنسان موضع قدميه من هؤلاء المصنفين والمؤلفين. أولا علماء هم مقرروا مذهب أهل السنة المعروفون بالسنة الداعون إليها، الذي يقال قال الدارمي، قال اللالكائي، قال أحمد، قال مالك، قال الشافعي، قال ابن سيرين، قال فلان، قال علان، هؤلاء المعروفون الذين هم أئمة، وحينما يقرر شيئا يقال هذا تقرير منهج السلف، قد ذكره ابن تيمية، قد ذكره أحمد في الرد على الزندقة، قد ذكره مثلا الدارقطني، قد ذكره البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد، قد ذكره دول أئمة سنة مقررون لمنهج السنة معروفون بها. هؤلاء هم اللبن الخالص الذي لم يشب بشيء. ثم القسم الثاني علماء سنة يدعون إليها ومصادر الاستدلال عندهم واضحة، ولكنهم وقعوا في أخطاء لخفاء الحق عليهم، وانتبهوا من هذا الصنف بالذات، لأن الناس فيه بين غال وجاف، بين غال طالما أنهم على السنة فليس لهم أخطاء وينبغي أن تكتم، وهذه أوجه عند العلماء ولا يتكلمون على أخطائهم. وقسم جافي قال هؤلاء تحرق كتبهم ولا تقرأ كتبهم، وهذا مذهب الحدادية ومن على شكلتهم من الجفاة، فنحن في هؤلاء بين غلاة وبين جفاة، نقرأ للطحاوية وننظر وننتفع بما فيها مع تنبيه علمائنا على الأخطاء، نقرأ للشوكاني وننتفع بكتبه ومع التنبيه على ما عنده من أخطاء، نقرأ للصنعاني مع التنبيه على ما، نقرأ الحافظ العراقي، الحافظ ابن حجر، هؤلاء مع اجتناب أخطائهم، ونظهر ذلك ونشهره حتى يعرفه الناس، فلا يقع محل قبول نظرا لقبول الناس لهم. طيب إن جاء حزبي يقول لماذا لا تجعلني مثلهم، نقول كن على وصفهم تكن على حكمهم، كن على وصفهم تكن على حكمهم، فإن الأحكام منوطة بأوصاف، متى ما توافرت هذه الأوصاف نزلت الأحكام. أنت جاهل بالحق، تعال الحق 1 2 3 4، لا أنا كذا وكذا، خلاص يبقى عرفت كيف افترقت. ولو كان هؤلاء على مثل ما أنت عليه لما كانوا على هذه المكانة التي أخذ العلماء منهم العلم، وإلى العلماء ما جملوا، لو جاملوا لجاملوا كثيرين وكثيرين وكثيرين. هل جاملوا الأشعاري لما قالوا صار إمام من أئمة السنة ونقرأ له؟ طب لماذا لم يجاملوا ابن كلاب الذي أخذ منه الأشعاري ومذهبه؟ ليه؟ لماذا ما جاملوا ابن كرام؟ لماذا ما جاملوا؟ لا، هذه ما فيها مجاملة، أنت بتأخذ أحكام خالصة، المطلوب منك كيف تفهمها، مسلك علمائنا، مسلك أهل العلم مع هؤلاء، المطلوب منك يا شعبان تفهمه، مش المطلوب تغيره، المطلوب تفهمه. ليه علمائنا أخذوا عن هؤلاء وما أخذوا عن هؤلاء؟ يبقى المطلوب ماذا يا إخواني؟ المطلوب ماذا يا اخواني ولي حاتم؟ فهمه. ولا المطلوب تعديله يا اخي مادي؟ لا، تعديل دي مشكلة، بتعدل في الاساس. واحد بنى البيت في الدور السادس عايز يعدل القواعد، عايز يعدل قواعد البيت، مش يخلف جدار، مش يعمل اي حاجة، مش يزود هنا، لا ده عاوز يغير القواعد، يغير القواعد. البيت ده مبنى غلط، لازم نغير القواعد. تغيير القواعد يعني الناس في احسن، مفيش قواعد بتغير. ان كان باطل يبقى غيره، ولا يمكن، لان جاء كل اهل الخبرة وقالوا البيت تمام ما في اشكال، بس انتبه البيت ده فيه غلط في الحاجة الفلانية، ما تبقاش من اقدار كذا اخلف العمل، او ما تبقاش هنا بقى اعمل كذا. بس اهل خبرة متمرسون امناء صادقون جمعوا بين علم وبين ورع وبين امانة. عرفت يا اخي؟ انا بجيبها لك بالحددية كمان، بس مش الحددية الحددية، بجيبها لك بالحددين مش الحددية، خلاص عشان تفكر. فانا الان امام ايه؟ انا هشام عارف قادر، لان هبقى محمود الحداد. احرق كتب ابن حجر، احرق كتب الذهبي، احرق الكتب دي. من الذي قال بانها تحرق؟ من هو هذا؟ انا ماذا؟ انا ما يا اخي دي فيها بدع ولا بد. وهؤلاء احرص مني. ثم انني لا اقلدهم تقليد البهيم، اقول دول علماءنا وانا امشي وراءهم وهكذا. مع ان هذا لو لم يكن عندي بصيره معينه في فهم كلامهم للزمني ايضا منهجهم حتى افهم. ولذا احنا قلنا دائما لا ترفع رايك في وجه العلماء. إذا ظننت شيئا وخفي عليك منهج العلماء ورفعت رأي تحسبها سنة، ثم جيت تمشي فوجدت العلماء كلهم يواجهونك، ضر مع العلماء مباشرة. وياك تقف وجيب العلماء، انتوا عندكم ايه؟ عرفوني. لا، امشي معاهم واسأل المعرفة، يعني لف على طول حتى تكون في المقدمة، وبعدين انت مشي معاهم وقلت لهم هو دليلكم ايه؟ لكن امشي معهم، ما اخالف العلماء ابدا. فالعلماء كيف وقفوا من هذه الكتب؟ كيف وقفوا الكتب؟ قالوا نحرقها؟ ابدا. طب انتفعوا بها؟ نعم. درسوها؟ نعم. يبقى انا ادرسه واعمد الى تدريسه حتى يتربى الطلاب على ذلك. اعمد الى تدريسه. بامكاني الا ادرس الشوكاني والا ادرس الطحاوي، لست في حاجة مثلا الى كتاب من 1000 كتاب. لكن هذه كما قلت لكم من قبل ولا مل من التكرار، هذه نقطة تربوية، هذه نقطة مسلكية، هذه نقطة تربوية، نقطة مسلكية، ألا وهي أنك تضع هذا الكتاب اتباعا لطريقة العلماء حتى يتربى الطالب على مثل هذا، ويكون هذا المسلك مسندا. حدثني شيخي عن شيخه عن شيخي عن شيخي عن شيخي إلى سادة الأم. يبقى ده مسلك، إنما أجي بعد كده مهدي يتصدر، وبعدين يا جماعة ده مهدي لا يرى تدريس كتب التحاور وكذا، يبقى مني لرباك يا مهدي على هذا؟ يبقى دي مسألتك انت. سألوه من أين أخذها؟ أخذها من رأسه، أخذها وجلس في مكتبته هناك على الخالة كده على محطة شروط القطر، ده عنده دي ما جابهاش من حد تاني، دي بتاعته، قاعدته هو، دي قاعدته. وهتلاقي الإخوان يقولوا ايه انت جايب دي منين؟ من ورا البيت؟ دي من مخلفات قديمة دي. أو يعني لا، ابعد. يبقى دي ابعد، يبقى دي كذا عن كذا. اسألني انا اقول لك والله مشايخي درسوا هذه المتون، اسأل مشايخي اقول لك والله هؤلاء درسونا، وهكذا. يبقى ده مسلك قائم. طب المسلك القائم ده له دليل؟ نعم له دليل، مش مسلك قائم. ايه دليله؟ دليله هو التفريق بين الزلة والانحراف. هؤلاء لم يكونوا منحرفين، ما اصلوا لقواعد اهل البدع ولا الى اخره، ولا مشوا على هذه المذاهب وانتموا إليها، وإنما هؤلاء حرصوا على السنة ودعوا إليها، ولكن خفيت عليهم السنة في مسائل. هل يعقل أن تخفى عليهم السنة مع وجود هذا؟ يعقل أن تخفى السنة على من هو أكبر منهم. خفيت السنة على علي فحرق الروافض الشيعة الكفرة، لكن ما كان له أن يحرقها. قال ابن عباس: أما أنا لو كنت لما حرقته ولا قتلته، لأنه لا يعذب بنار إلى ربنا. أي وارد. نعم، أنت اليوم المبتدئ في طلب العلم يعرف أنه الإنسان لا يحرق إلا إذا كان على وجه قصاص، إنما على وجه عذاب ومؤاخذة لا، ما يحرق، يعرف هذا. لكن عرفوا ماذا بعد انتشار العلم؟ ربا، الربا ربا نسيء أو فاضل ولا ربا نسيء بس؟ المبتدئ في طالب العلم يعرف أن الربا نسيء أو فاضل. خفي ذلك على ابن عباس إلى قبيل وفاته، الآن انتشر. الجنب يتيمم ولا ما يتيمم؟ يتيمم. ما نجد طالب علم يقول لك أن الجنب لا يتيمم؟ خفي هذا على ابن على عمر، خفي هذا على ابن مسعود. فوارد، نعم وارد أن الإنسان تخفى عليه المسألة، مسائل العلم لعدم وجود من ينبه عليها. وأنت الآن الحمد لله بالنسبة لك الحق واضح في كثير من المسائل، يعني وضوح مسألة الحق عندك في أحزاب، في خروج على سلاطين. لماذا لم يتضح مع مئات الكتب وآلاف الكتب لغيرك مع وضوحها عندك؟ لكن هذا بقى هو ماذا؟ لهوى، لعدم إرادة حق، لعدم التأصيل والتقعيد، تأتي بكتب السنة يردها. فلهذا لو أتيت للطحاوي كتب السنة فردها أو لشوكان فردها، حينئذ لا يكون من أهل السنة أبدا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا يعرف لإمام من أئمة المسلمين أنه ترك نصا ولم يعمل به مع ثبوته عنده ومع سلامته، لا يوجد، وإلا ما يكون إماما. لأن الأئمة كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلهم مذاهبهم الحديث، ولهذا مذهبهم واحد لكن اجتهاداتهم مختلفة، اجتهاداتهم مختلفة في بعض المسائل، لكن مذهبهم اللي هو المذهب الكلي اللي هو مذهب اللي هو مصدر الاستدلال واحد، لا فرق بين أبي حنيفة وبين مالك وبين الشافعي وبين أحمد. فإن قصدت بالمذاهب مذاهبهم يعني اجتهاداتهم، يعني آراءهم التي شهدوا فيها، فيمكن أن تقول المذاهب الأربعة. إن نظرت إلى الأصل المعتمد عليه مصدر الاستدلال فهو مذهب واحد، ليس أربعة، مذهب واحد. ولو كانوا أربعة مذاهب في أصول الاستدلال لكان واحد واحد مصيبا وثلاثة على الضلال، لأن الحق لا تعدد، إنما مذهبهم واحد. مذهب أحمد هو مذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أبي حنيفة، ألا وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لكن اجتهدوا في مسائل للنظر في الأدلة الظنية أو لعدم وصول بعض الأدلة إليهم، فوقها الاختلاف في الاجتهاد، دي أمور اجتهادية. ولهذا الأئمة الأربعة يبرؤون من كثير مما ألصق بأصحاب المذاهب إليهم. فترى الشافعي والشافعي، يعني خذ مثلا في إعفاء اللحية، ترى للشافعية أقوال كراها كذا، ترى للشافعي التحريم في الأم، تحريم حلق اللحية وجوب إعفاء، ترى للشافعي وجوب الإعفاء وتحريم حلق اللحية، ترى للشافعية كلام بالكرات وغير. فتكون الشافعية على خلاف مع علي الشافعي، تكون الحنابلة خلاف مع علي أحمد، وهكذا. فمذهبهم واحد. فلو جئت بمشايخك على هذا الوصف، واحد يدعو للسنة ويقدم كتبها ولكن خفيت عليه مسألة، الذي خفت عليه مسألة لا يمكن يبدع حتى تقام الحجة عليه ويصل الحق. والله إن اتبع السنة الحمد لله، إذا ما اتبع يحكم عليه بها. فهل عندك أحد المشايخ من هؤلاء؟ مشايخك الذين حضروا الأمة كلها من مداخل من كذا، مشايخك الذين جعلوا خروج على السلطان خلاف بين مدخلي وبين حزبي، الجماعات الإسلامية والأحزاب ده خلاف بين مدخلي وبين كذا، قال المدخلي لأحزاب، قال الخارجي بل القرآن فيه أحزاب، ذكر الله في القرآن، قال المدخلي ما في خروج على السلطان، قال الخارجي في خروج على السلطان والحسين وابن الزبير، قال المدخلي أولي المنظرة التي اخترعها هذا المنحرف وحيد بن عبد السلام بالي ونشرها في الناس، والناس ظنوا فعلا في مدخلي، ظنوا في مدخلي. بعض إخوانكم بيقولك زي المناظرة اللي عملها الشيخ وحيد مع مدخلي، ظنوا لأنه مولع بالمناظرات ديت والسياقات ديت، حوار مع مدخن، حوار مش عارف مع ايه، حتى هو طلابه كده يخترعوا الأشياء فيظنها الناس ايه انها فعلا واقع وحقيقة. أي مدخلي هذا؟ أي مدخلي أنت رددت عليه بعلم أصلا؟ ثم أين هو المدخلي أصلا؟ فين هو المدخلي حتى نرد عليه؟ لو وجد مدخلي، في أحد فيكم مدخلي؟ لو حد فيكم مدخلي لن أدخله مدخلي الآن، يطلع على طول. هنا لا يقع لا يجلس إلا من ليس بمدخلي ولا مخرج ولا أي شيء، إنما سني سلفي على ما أنا عليه اليوم وأصحابي فقط، هذا هو الذي ننتمي إليه جميعا. إذن هذا هو الموقف من أمثال هؤلاء، وأنا كررته كثيرا عند تقديم كل رسالة من رسائل بعض أهل العلم الذين قد يكون الواحد عليه ملاحظات، حتى يبقى هذا متكررا معنا مقررا معنا. نعم.
قال خطر
بي وأرى أن من المسالك المهمة ومن العلم الذي ينبغي بيانه حينما يتعرض الإنسان لأي رسالة أن يبدأ بترجمة صاحبها، لا سيما باب الاعتقاد، قد تسقط مولده ووفاته تلامذته وشيوخه، لكن لا تسقط معتقده ومنهجه، هذا أمر لابد منه. إن أضفت إلى ذلك غيره جزاك الله خير، لكن أن تترجم للعالم بكل شيء إلى معتقده ما انتفعنا بشيء، ما انتفعنا بشيء، وراح وجاء كالذين ترجموا البخاري من أمثال الحويني ومن أمثال العدوي ومن أمثال، لكن في المعتقد البخاري الذي به صار إماما، لا بالحديث فقط صار البخاري إماما، لكنه على منهج أهل السنة، ولهذا لم يخل كتابه من معتقده، وإنما وضع كتبا عديدة في معتقد البخاري. وإحنا مر معنا في شرح الكتب الستة معتقد الأئمة الستة، إحنا وضعنا معتقد الأئمة الستة، المعتقد العقدي هذا، وكان أخذنا شروط الأئمة الستة في الصنعة الحديثية، شروط الأئمة الستة في الصنعة الحديثية من كلام العلماء، ومعتقد الأئمة الستة من كتبه، ليس له معتقد خاص، إلا البخاري وضع معتقدا خاصا له، أما مسلم ما وضع معتقدا خاصا يعني ككتاب في المعتقد أو رسالة في المعتقد، ولا النسائي ولا أبو داود ولا ابن ماجة ولا أبو عيسى الترمذي، لكن أخذنا من الصحيح كتبهم التي وضعوها في المعتقد فيما يتعلق بكتاب الإيمان، فيما يتعلق بكتاب الرد على التوحيد والرد على الجهمية وكذا، فيما يتعلق بكتاب الفتن، فيما يتعلق بكتاب قتال الخوارج، فيما يتعلق بكتاب الاعتصام، بكتاب السنة، فيما يتعلق بكتاب أخبار الأحاد، فيما يتعلق بكتاب تحريم الدم، فيما يتعلق بكتاب السنة عند ابن ماجه عند أبي داود، فيما يتعلق بكتاب رد على الخوارج وهؤلاء، في كل هذا ورد على الجهمية، كل هذا موجود، كل هذا موجود. نعم.
خطر ببال المحب الحقير تحرير المذاكرة في هذه فيما حدث في هذه السنة من البدع الشنيعة من الاجتماعات الباطلة وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، فإن هذه الأيام حدثت في هذه المدينة المعمورة بالعلماء الأعلام والزيدية الكرام حوادث أحدثها السفهاء.
نعم. وكل بدعة، فإن هذه الأيام، نعم،
فإن هذه الأيام حدثت في هذه المدينة المعمورة بالعلماء الأعلام والزيدية الكرام حوادث أحدث.
طبعا الزيدية ليسوا بكرام، الزيدية ليسوا بكرام، الزيدية مذهب شيعي، نعم هم أخفوا مذاهب الشيعة، وفي الجملة وإلى فيهم طوائف غالية من الزيدية أنفسهم. نعم.
حوادث أحدثها السفهاء والسوقة مثل محسن مسعود النشاد وجماعته من إحداث شيء يسمونه المولد، فيجتمعون على ذلك الصغار والكبار ويرفعون الأصوات بالتهليل والتضجيع والترجيع، ويخرجون إلى خارج الدار المجتمعين فيها مع تسريج الشمع والزفاف واختلاط النساء والرجال بالتهليل، والنساء بالمحجرات رافعات الأصوات حتى يدخلون الدار المجتمعين فيها. قد شاهدنا ذلك كرارا في حارة الفليحي في بيت رجل يسمى المحفدي من أهل سوق الثليط، وانقضوا المتفرجين عليهم من كل جهة وهم بالزفاف مع تسريج الشمع في الزفاف إلى داخل البيت المذكور، ثم يقومون قيام منتظرين لوصول سيد الأنام، يقولون مرحبا يا نور عيني، مرحبا يا نور عيني، رافعين بذلك الأصوات صغيرهم والكبير خاضعين بالسكينة والوقار والعوام يتطلعون لرؤية.
هذا موجود وأرسل لبعض الإخوة صورة لصوفية يجلسون صفوفا ثم في وسط هذه الحلق يوجد مكان متسع كالدائرة كل ينتظر وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ينتظر وصول الرسول صلى الله عليه وسلم بل وقد وصل أمر بأنهم يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كل هذا من باب التخيلات رسول حضر ولهذا ليه حضرة ما الحضرة يعني الرسول حضر حضر النبي المختار هذا النبي حضر ثم إنهم يصلون خلف النبي فيصلون وكأنهم خلف النبي يعني ليلة من ليالي رمضان العشر الأخير يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فانظر إلى هؤلاء القوم الذين سلبوا العقول لا نقول النقول سلبوا العقول سبحان الله نعم
والعوام يتطلعون لرؤية المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام على جمعة التخمين وهل رأيت وهل بصرت في زمني حمل البوازل محمولا على جعلي نعم حتى أنه لما كان ثاني عشر شهرنا هذا ربيع الأول حصل الاجتماع في بيت رجل من سوق المزربانين وأخبرني بعض الثقات أنهم حضروا جماعة من أعيان الدولة ومن جملة من حضر سيدي العلامة علي بن أحمد بن إسحاق والسيد يحيى الحوثي وجماعة من أعيان أهل العلم حتى أنه بلغ أن سيدي علي بن أحمد بن إسحاق زخرف لهم مؤلفا في صحة ذلك وتجويزه ولم أزل أطلب ذلك فما ظفرت به فما أدري ما استناده في ذلك هل سنة مأثورة أو آية من آيات ربي مشهورة أو الاقتداء بالملك المظفر أبي سعيد الكوكبري المحدث لذلك ولأجله صنف ابن دحية مصنفا في المولد وسماه التنوير في مولد البشير النذير وما استناد هؤلاء
يقول الأعلى. ابن دحية الكلبي قال في حاشية وأديب مؤرخ حافظ الحديث من أهل سبتة بالأندلس ولي قضاء دانية ورحل إلى مراكش والشام والعراق وخراسان واستقر بمصر وهو أول من ألف في المولد وألف نعم
وما استناد هؤلاء الأعيان المزينين لهذه الشنيعة لهؤلاء السوقة والأغمار ولعل المؤلف
سمى كتابه التنوير في مولد البشير النذير فقدمه الملك المظفر فأجازه بألف دينار ذهبا نعم
ولعل المؤلف المذكور بيد محسن مسعود النشاد وجماعته فهل قد سبق في زمن النبوة المطهرة من الدنس مثل هذا أو في زمن الصحابة الراشدين أو أحد من أئمة أهل البيت المطهرين قد أجاز ذلك
طبعا محتمل مسألة الزيدية اللي أشار إليها طبعا هذا من جهة مذهب فقهي أما من جهة عدائم الصحابة وأقصد يعني في جملتهم هم يحبون أبا بكر وعمر ويتولونهم لكن يقدمون عليا عليه كان هذا هو فطبعا هذا انحراف وانحراف خطير وكل شيء لكن ليسوا كالذين يكفرون أبا بكر وعمر فهذا كان مذهب فقه منتشر في هذه البقعة ولهذا بدأ الشوكاني عليه نعم
أو أحد من أئمة أهل البيت المطهرين قد أجاز ذلك وأشار إليه أو جوزه للسوقة أو الأوغاد أو هذه بدعة شنيعة من بدع الصوفية الأغمار يجب النكير عليها والتشديد والتشريد لفاعليها ورفعها إلى ولاة هذه المدينة المحمية المعمورة بعلماء الزيدية الكرام وعلوم آل محمد الأعلام وكيف يكون الحال والمجال بلغت القلوب الحناجر من هذه البدع الحادثة في هذا الزمان نعم ومن جملة ذلك القبيح أنهم أحدثوا في هاتين السنتين في الأقطار التهامية مثل بيت الفقيه بن عجيل والحديدية وصارت تسري في جميع البلاد الإمامية أعزها الله وذلك أنهم أحدثوا عمارة جدد من حجارة وزخرفوه بالجص والنورة وثم فعلوا له يوما أو ليلة في الشهر يجتمعون إليه صغيرهم والكبير والأنثى والذكر والشريف والوضيع يطوفون حوله كطوافهم بالبيت المعمور طوال تلك الليلة من دون إنكار ولا شناعة من ولاة أمرهم وحكامهم ويقبلونه كتقبيل الحجر الأسود وصارت هذه البدع كأنها سنن شرعية وحجة الله قائمة على العلماء العاملين في هذه المدينة المحمية من الشيعة المرضية أو الحضرة الشريفة المنصورية وسكوتهم عن رفعها إلى شريف المقام مولانا الإمام أمير المؤمنين المنصور بالله رب العالمين فإنه نعم العون المبين على إزالة ما خالف شريعة جده الأمين وآله الطاهرين عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم. فلم أزل أريد مذاكرتكم بهذه الحوادث الحادثة في هذه المدينة المحمية وغيرها من البلاد الإمامية. وصار علماؤنا في هذا الزمان إما شيطان أخرس قد ألجم بلجام من نار، أو سد فمه بشيء من الحطام الحرام، أو شيطان ناطق بغير ما شرع الله على لسان نبيه المختار.
والله كان هذه أوصاف متكررة في كل زمان في هذا الصنف الذي هو انفجر وإن انحرف فهو أفجر أصناف المسلمين، وهو العالم الفاجر الذي إما شيطان أخرس وإما شيطان ناطق. فالعالم الفاجر إما شيطان أخرس كتم علما، أو شيطان ناطق زخرف باطلا. وأما عالم ملة ينطق بمقتضى الملة والأثر فهذا قليل في الناس، وهذا أمر معروف. فيقول وصار علمانا في هذا الزمان إما شيطان أخرس قد ألجم بلجام من نار، أو سد فمه بشيء من الحطام الحرام، يعني أخذ مالا ليسكت، أو شيطان ناطق بغير ما شرع الله على لسان نبيه المختار، زيف وزين وروج للباطل والناس تبع له. ولهذا كما قال السلف احذروا فتنة من العالم الفاجر، احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. ولهذا لا يفتن به إلا المفتون، لا يفتن بهما إلا المفتون، لكنهما فتنة، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، لأنهما محل الاقتداء. فإذا قام العالم الفاجر فأفتى تبعه الناس، وإذا وقف العابد الجاهل يتعبد اقتدى به الناس. ومن هنا كانت بدعة الخوارج العباد أهل الجهل، وكانت بدع كثيرة بسبب العلم المنحرف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا فجارا علموا الناس الضلال وعلموا الناس الكفر. فمن الذي علم الناس التجهم والتعطيل إلا العالم الفاجر؟ ومن الذي علم الناس التمثيل ومشابهة الله بخلقه إلا العالم الفاجر؟ ومن الذي أنكر القدر ومراتبه إلا العالم الفاجر؟ ومن الذي سب الصحابة وطعن فيهم ورد تزكية الله لهم إلا العالم الفاجر؟ ومن الذي كفر المسلمين بالذنوب إلا العالم الفاجر؟ هذا العالم الفاجر الذي يقعد والناس تبع له، كل ضلال يقع إنما هو من تقعيد عالم فاجر لم يتق الله سبحانه وتعالى، العالم الفاجر. أو العابد الجاهل الذي عبد على جهل، عبد عبادة لا يقوم عليها دليل، صلى بغير دليل، ذكر بغير دليل، صام بغير دليل، لهذا أحدث في الأمة الحوادث. انظروا إلى العبادة التي لا تقوم على دليل، انظر إلى أصحابها كيف ينتهي بهم السبيل. الدارمي رحمه الله يذكر في سننه أن أبا موسى الأشعري قد أتى عبد الله بن مسعود قبيل الغداة، صلاة الغداة الفجر، وجد طلابه عنده، قال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا. فلما خرج عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن اكتنف وذكر له حال قوم في المسجد قد جلسوا يذكرون الله عز وجل على غير الذكر الذي علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت شيئا. ما فجاء ابن مسعود فوقف على رؤوسهم وسألهم عما يفعلونه، فقال والله يا ابن مسعود ما أردنا للخير. قال كم من مريد للخير لم يبلغه. ثم قال ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلال. من لم يكن على منهج الصحابة فهو مفتتح باب الضلال، من لم يكن على مسلك العلماء فهو مفتتح لباب الضلال. أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أنكم أهدى من الصحابة عرفتم حقا ولم يعرفوه، أو أنكم مفتتح باب الضلال، مفتتح فكان ابن مسعود يتكلم مع من؟ مع من يفتتح، كيف بمن أص وباض وفرخ ووزع وأنتج، كيف بهذا؟ لم يرى ابن مسعود هؤلاء على ما نراهم اليوم، إنما هذا مفتتح باب ضلال، مفتتح باب ضلال، كما بدأت الخوارج به اعدل، فليس هذه القسمة يرضي بها وجه الله وانتهت بسفك الدماء. وهكذا تبدأ البدع صغارا ثم تعود ماذا؟ كبارا. ولهذا لو سكت عن البدعة الصغيرة تحولت إلى بدعة كبيرة، بل إلى طائفة وجماعة تحارب أهل السنة والجماعة في كل مكان. لو وجه أهل الباطل أول ما يخرجون يواجه أهل الباطل وينبه على باطلهم لا أخمدوا في أول ما يخرجون، ولكن لا حكمة. ولهذا لا ينبغي السكوت عن زلة حتى العالم لو كان من أهل السنة، لا ينبغي السكوت عنها، لأن لو سكت عنها لتحولت إلى فكرة وجماعة، لا يمكن، ما يجوز. لكن مع صيانة العالم وصيانة الحق إذا كان العالم من علماء أهل السنة والجماعة، فكيف بأهل البدع؟ كيف بأهل البدع؟ تبدأ المسألة بحلوة المولد تمام، وتنتهي بإيه؟ بالشرك الأكبر، الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا في الأول بنحب حب النبي نأكل حلوى كذا وخلاص، ولا لا جل الناس ينكرون عليك، يقولون أنت تنكر علينا فرحتنا، تنكر علينا محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين ماذا نصنع يا أخي؟ بنوسع على أبنائنا ونوسع على جيراننا ونهدي أموالنا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تبدأ هكذا، تعرفين ورقة من عدة يعني سنوات وزعت صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وهذا ما إيه اللي فيها؟ قد يبدو عند بعض الناس إيه اللي فيها يعني؟ إيه اللي فيها؟ أكتب ورقة والمكاتب والسيارات والدنيا كلها كله أكتب إيه؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي. قد يأخذ أخ من جهة يعني معينة، إيه الإشكالية؟ ما فيها بدعة من جهتي صيغة أو جهة شيء، صلوا على النبي صلاة الفتح مثلا، لا أبدا، ده تذكير الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله. هل فيها شيء هذه؟ أقول فيها ترى، فيها أنها ليست على منهج السلف، فيها أنها ليست على طريقة أهل العلم. هتبدأ صلوا على النبي والناس تعلقوا باللوحة هذه، صلوا على النبي، صلوا على النبي، حملة الصلاة على النبي، من الذي كان يقوم بحملة الصلاة على النبي؟ ما زال النبي يذكر الأمة بالصلاة على النبي، والصحابة يذكرون الأمة بعبادة الصلاة على النبي، ويذكرون الآثار وتصنى في الكتب، وما في أحد قال اكتب ورقة وزع على الناس صلوا على النبي، علقوا على المحلات، ولا ما كان عندهم محلات وشوارع وأسواق. حق خفي عليهم فعرفناه، طريقة متبعة مرضية جهلوها فعلمناها. يا أخي أنت متشدد يا شيخ، طيب ماشي، تعالى كل واحد بيصلي على النبي، أنت بتصلي أصلا؟ أنت بتصلي لله عشان تصلي على النبي؟ لا ما بصليش، بس أنا بصلي بحب النبي. طب صلي، يعني هو لا يصلي لله، هو بس يصلي على النبي لكن لا يصلي لله، ويطبع أوراق ويطبع أوراق لكن لا يصلي لله عز وجل. ثم هؤلاء إلى طرفهم صاحب سنة، في حد فيكم علاقة؟ لو في واحد صاحب سنة علاقة نجيبه الآن، نقول له تعالى كيف، ما دليلك؟ ولهذا ما يعلقها إلا إما عم جاهل، وإما صوفي يتجر بها، ولا يأخذها بوابة لدعوته إلى الضلال. ثم تتحول مسائل بعد ذلك إلى ماذا؟ الحلب بالنبي، ثم بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الاستغاثة بالنبي، حتى يقع علماء كبار، يبقى العالم عنده مسائل وكبير ويقع في الاستغاثة ولا يظنها شيئا. شيخ الإسلام لما رد على الصرصري الحنبلي من العلماء من العلماء، لكنه يستغيث ويستعين ويستنجد، بك أستغيث وأستعين وأستنجد، يقول الصرصري. هذا ليه يا أخوان؟ لخفاء السنة، لعدم التنبيه على البدع، لعدم الوقوف في وجوهها. الصرصري يقول هذا، بك أستغيث وأستعين وأستنجد. فلا بد من التنبيه، فتبدأ الأمور صغارا، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. وانظر أنت في زمانك هذا إلى من يزعم السلفية افتتح باب ضلال، وهو يزعم السلفية، أدعياء السلفية الآن أخطر صنف في المجتمع. لأنه حقيقة الصراع معهم، وهؤلاء الملبسون وينسبون إليك وتنسب إليهم أمام الناس، أنت هم هم أنت، ما الفرق بينك وبين برهامي عند الناس؟ أنت وبرهامي وحسان ورستان كلكم واحد، من الذي يميز؟ لا، ما كل واحد طلع بطاقة يخرج هويته الدقيقة بقى، لكن من الذي سيسأل؟ فلابد أن تبين أنا لست برهاميا ثوريا خارجيا، ولست أصلانيا معتزليا. يبقى لابد تميز حتى لا ينسب إليك باطلهم، وحتى يظهر الحق يسأل الناس لماذا؟ لماذا هذا برهامي يكفر السلطان إذا حكم غير ما أنزل الله، ويرى الخروج عليه لو أن الناس رأوا ذلك وحصلت مصلحة في هذا، وإقامة الأحزاب التي يسميها أحزابا إسلامية نصرة للشريعة الإسلامية، وهذا رسلان المجوز للعزل بغير مكفر على منهج المعتزلة هو من معه، والطاعن في الحكام والذاكر لمثالب السلطان تحت مسمى محاربة الخوارج الآن، وهو على ضربهم وعلى منهج. هل تصدق هذا رسلان حتى فيما ترك الرجل هذا؟ ما ترك انحرافا إلا جاء بأصل. طعن في أنبياء موجود، خذ أمثلة. طعن في صحابة موجود، خذ أمثلة. صوفيات، خذ أمثلة. دفاع عن الإخوان، خذ أمثلة. دفاع عن الصوفية، خذ أمثلة. طعن في العقيدة، عقيدة للسنة في خلق القرآن، خذ أمثلة. التأويل من شأن توحيد الألوهية، خذ أمثلة. الطعن في العلماء، خذ أمثلة. الكذب، خذ أمثلة. السرقات، خذ أمثلة. التطاول والبغي، خذ أمثلة. حتى هذه المسألة، يعني أنت رجل خوارج مصر والإخوان خوارج العصر، يعني ده حتى دي لا أبدا، لا تموت محروما من شيء. حتى هذه خذها يلا. فأنا لست على منهج الخوارج، لكن على منهج المعتزلة، وعلى أخلاق ومسالك الخوارج في ذكر مثالب السلطان والطعن في الحكام. هذا باختصار في ثواني معدودات حال رسلان وهذا الموجز، وإذا أردت البيان فسنوات طوال. خذها وقد بيناه نصحا للأمة. بعد كل هذا تقول واحد لك هو من سبقك؟ سبقني، سبقني الصحابة والتابعون وأئمة الهدى ومصابيح الدجى إلى آخره. من سبقني؟ انت قل ثابتة ام لا، من سبقني؟ من سبقني؟ هو كرستان امل محمد عشان يسبقني محمد ولا شيء؟ كيف من سبقني؟ بس في ناس دلوقتي علماء ما عرفوهش. طيب وانا عرفت، عرفت حاله وما عرفوا حال، لكن عرفوا حاله ثم سكتوا. اسألهم عن هذه، عن ادنى من هذه بكثير. ومن الذي سبقك في تبديع وحيد عبد السلام ولا المصري ولا يعقوب؟ من هو الذي سبقك؟ ومن الذي سبقك في تبديع علي جمعة من العلماء؟ ومن الذي سبقك في تبديع احمد كريم وتضليل من العلماء؟ ومن الذي سبقك في تبديع محمد عبد المقصود من العلماء؟ ومن الذي سبقك في تبديع سبرا من العلماء؟ ولا اصحى اصحى، ولا حاجة عجيبة. من الذي سبقك؟ الأسماء هذه وغيرها، من اللي سبقك؟ هات لي تبديع كده الشيخ ربيع لياسر البرهامي أو لأحمد فريد أو أحمد حطيبة أو سعيد عبد العظيم أو يبقى هنا فيقعد عندك القاعدة هداك الله لا يلعب عليك تحت مظلة العلماء. العلماء هم الذين قرروا هذا، أن الحق يصار إليه مع صغير أو مع كبير، بل لو كان مع يهودي أو نصراني. ولهذا ليس باللازم أن يكون المجرح مسلما، فضلا أن يكون عالما مجتهدا. نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. من الذي انتقد هذه؟ طيب الأمة أصرت على ما شاء الله وشاء محمد ولا قالت ما شاء الله ثم شاء محمد، مع أنهم يعبدون عزير؟ يعني جاي اليهود وقفت عند حرف الواو ولا ثم؟ ما شاء الله وشئته، ما شاء الله ثم شئته، وهو يعبد مين؟ عزير. والنصراني جاي واقف عند ما شاء الله وشئته أو ثم شئته، وهو بيعبد مين؟ المسيح. من هنا علق محمد بن عواب قائلا، ها من اللي يعلق؟ ها فهم الإنسان إذا كان له هوى. أيوة كده لازم تقول فهم الإنسان إذا كان له هوى، فهم الإنسان إذا كان هوى، يعني عاوز يستدلعك بالحق والقاعدة السلفية، هتجد أحلى قاعدة سلفية لأنه هينتصر عليك بها الآن. فلهذا هل قال الصحابة هل قال التابعون، وهو اخترق مع عليه الصحابة والتابعون، لكن المرة دي جاء بهذا. يبقى إذن عندهم الفهم لكن عطلوه، حتى إذا أراد أن ينتصر عليك ذكر قاعدة العلماء وذكر دليل الحق، مع أنه متورط في ماذا؟ في مصائب، كما قالوا قتلوا حسينا وسألوا عن دم البرغوث نجس ولا لا، دم البرغوث، ولم يسألوا عن قتل حسين. أهو على هذه القاعدة تجد يترك حقا واضحا، ثم إنه في أدنى مسألة يقول بس هذا أين الحق يا شيخ، أليس هذا مخالفا للدليل؟ وأين أنت من الدليل؟ لكن لا يمنعني جهلك وحقدك وغرضك وضلالك وانحرافك لو وجهتني إلى كلمة خالفت فيها السنة أن أقول سمعنا وأطعنا للسنة، لكن احذروا هذا كذاب، هذا كذوب، هذا ضال، لكن قال حقا نرجع إليه، لأن بميزان واحد. أحد الناس يتصل علي أمس في شأن بعض المنحرفين، كنت أعلم قصة له في يوم من الأيام، قصة له كانت مع أناس خالطهم وكذا وكذا، وقعت مظالم بينهم وإلى آخر. فالذي يتصل علي يتصل علي يعني لأنه يرى هذا يضللنا إلى آخر. فنقل لي من ضمن ما قال، يقول ده هذا الناس يقرؤون ده، حتى يقولون عنه كيت وكيت 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 وفعل وفعل وفعل. قلت لا والله يا أخي، أقسم بالله الذي عينت وشاهدت أن الحق كان معه، والناس ما كانوا على حق في هذا الكلام، الناس تكلموا عنه بالباطل، وكل هذه المسائل توقع النزاع بينه وبينه من تذكر كان الحق معه، وأنا شاهد على ذلك، شاهد أنا على ذلك. ضال منحرف، نعم ضال منحرف، بل قلت إن ما شئت فلانا أو كذا أنت مثله. شوف الشدة هنا، يعني أنت لو ما شئت أنت مثله، تأخذ حكمة بعدما عرف هذا الحق. أما هذه لا يا أخي، لم يكن ظالما وكان الحق معه، والناس تكلموا فيه بباطل. ليه يا أخواني؟ لأنك لست تنصر نفسك، وإنما تنصر حقا، والحق ما يتجزأ، حتى لو مع يهودي حتى لو مع نصراني. أنا أخصمك في المحكمة، أنت شيخي، شوف الآن أنت شيخي بدرس عندك من الساعة 8 للساعة 8 المغرب، وعندنا جلسة في المحكمة الساعة 10، أنا بطالبك بحقوق، بل نطلع من الدرس نركب السيارة مع بعض ونروح قدام القاضي. ليه؟ أنا بكتهد إن لي حق في البيت دهوت مثلا، في كذا كذا، معي عقد وأنت مع قاعد، ونزاع يفصل فيه القاضي، فإحنا مع بعض، أنا شيخك وأنت تلميذي، ورحنا المحكمة مع بعض للقاضي. إيه الإشكالية في هذا؟ بل وصل الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك، يتقاتلون تأويلا الصحابة وهم إخوان على سرور متقابلين، لا بدع أحد أحدا ولا رأى أحد عدم الصلاة وراء أحد، فمعاوية هو الفاضل عند علي رضي الله عن الجميع، وعلي هو الفاضل عند معاوية، والسيف موضوع بين الجيشين. ومن هنا لا إشكال أبدا 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 أن يتولى الحسن ابن علي المقتول رضي الله عنه سبب هذه الفتن، فيأخذ الخلافة يضعها لمعاوية الذي قاتل الذي كان بينه وبين أبيه قتال، فيجتمع المسلمون في عام يسمى بعام الجماعة. هذه تجربة واقعية. الحسن لم يكن من ضعف تنازل، الحسن معه الجيوش الجرارة، الحسن معه الجيوش الجرارة، ومع ذلك كما قال النبي فيه في الحديث الصحيح إن ابن هذا سيد سوف يصلح له به بين طائفتين من المسلمين، وحصل هذا. إذا الحق ما تجزى، بل مرارة النطق بالحق مع الخصم المعاند على قدر ما هي تكون مرة لكنها تكون سهلة على من تعوده، والأمر الثاني أجرها أعظم، لأن الداعي بيقول لك لا فرصة بقى، الناس بتطعن في الخصم بيقول لك ده كان كذا ونصب وحرامي يبقى لكن لا يا أخي لا، لأن الخصومة في مسألة، ولو كانت هي المسألة ده مسألة ضلال فلماذا جعلتها في مسألتين؟ فيبقى في مقص، انت مظلوم في هذه والظالم في تلك، ظلمني في مالي فلا اظلمه في عرضي، ظلمني في عرضي فلا اظلمه في ماله. المسألة المتنازع فيها هي ماذا؟ يبقى النزاع فيه، مبتدع ضال صوفي محترق، على ما اقول زاني؟ على ما اقول يسرق اموال المسلمين؟ المسألة بيني وبينها في ايه؟ فهذه امور يا اخواني ينبغي ان تراعى، لانك مبتلى، انت مبتلى بالخصم والخصم مبتلى بك، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. اتصبرون؟ يعني تبقى احد مثلا مع واحد بقى برهامي، ده برهامي ده منحرف، ده والله العظيم الصوفية أفضل منه أشرف منه أحسن منه أو لا، ها كيف سترد أنت؟ تسكت؟ تسكت يا أشرف؟ لا ما تسكت. ليه؟ عندك علم. الصوفية عباد القبور ما يكونون أهون من هؤلاء الضلال. الروافض عند الخوارج عندنا ليسوا كالروافض، لو قال واحد الخوارج أشر من الروافض نقول إن قصدت من جهة أن بدعتهم أسلمت إلى سيف وكذا، من جهة السيف يعني من جهة الأظهر العملي، فهؤلاء وضعوا السيف في المسلمين، أما أن بدعة الخوارج أخف من بدعة الروافض لا، ونصنف كتبا في الرد على من يقول أن بدعة الخوارج أشد أقصد من بدعة الروافض، وأن الروافض أخف من الخوارج، لا الخوارج أخف من الروافض. لو جاء واحد يكفر الأشاعرة الذين تضللهم الليل والنهار ترد على من كفر بالعموم، هكذا بالعموم، وإن كان هذا ورد عن البعض، فأنت تحق حقا وتبطل باطلا بغض النظر عن المعينين. نعم.
اللهم اشهد وأنت خير الشاهدين على أمور حدثت من حوادث المبطلين والجاهلين، وزينها لهم رعاع هذه الأمة المخذولين، وأعيان رمدا من العلماء المسلوبين من دون نكير من العلماء العاملين، فيا لله ويا للمسلمين من حادث حدث في شرع سيد المرسلين. وأقول يا باغي الإسلام فأبغيه لقد زال معروفا وبدا منكر، فأوضحوا لمحبكم في هذا الأمر الذي أسجن الفؤاد وشرد الرقاد، وأبرأ إلى الله من هذه القبائح والفساد، وأصلي وأسلم على نبيه القاسم بسيفه ورؤوس أهل الفساد، وعلى آله الزكية الطاهرة المنزهة عن بدع الصوفية والأوغاد، والسلام تخص مقامكم والإكرام. تم السؤال.
نعم.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لمن بعثا بشيرا النذير السراج المنير بالشريعة البيضاء النقية،
أي الله عز وجل الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فهو يبشر وينذر، يبشر من أطاع واتقى وينذر من عصى وانحرف. فالنبي بشير ونذير، بشير ونذير. والدعوة خلاصتها بشارة ونذار، الدعوة مآلها إلى جنة وإلى نار. الناس في النهاية فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم.
والحنيفية الغراء السوية البهية، وعلى آله الحاملين لرايات السنة المجلين بأنوار علومهم كل ظلمة ودجنة. وبعد، فإنه وصل إلى الحقير محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما هذا السؤال النفيس، فلنتكلم في جواب المسألة.
يعني هذا من باب تواضعه رحمه الله تعالى، وهذا ليس باللازم يعني أن يقول الإنسان عن نفسه ذلك، لكن لو رأى مقاما يستدعي هذا. نعم.
فلنتكلم في جواب المسألة الأولى من مسألتي السؤال، وهي مسألة
والأولى النوم. يعني ألا يسم الإنسان نفسه بذلك إلا إذا كان هناك داعي في مقابل، يعني أنا أقول مثلا أنا حقير وكذا في مقابل، أما يعني كوصف يطلق فالأولى تركه، وقد يعني أكرم الله الإنسان وكذا. لكن أقول مثلا العبد مثلا الفقير أو كذا، فكلنا فقراء من كل جهة، فأنت فقير من كل جهة، فقير وإن علمت ما علمت، فقير وإن صرت غنيا كذا، فقير فقير في كل باب. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، أنتم فقراء إلى الله، فكلنا فقراء من كل وجه، والله غني من كل وجه. لكن الإنسان لو قال في مقابل، ومثل أيضا المذنب، فإن البعض يكتب أيضا العبد المذنب كذا وكذا، هل الإنسان حتى لو كان مذنبا يستر على نفسه ولا يخبر؟ لكن يمكن أن تقال أيضا في بعض المواضع، أقول لسنا معصومين، كلنا ذو أخطاء وكلنا ذو ذنوب، يعني من الذي يخلو؟ لكن أن أجعلها تعريفا لي العبد المذنب، كما اتصل بعض هؤلاء على بعض الإخوة فردت أمه ولم يكن موجودا، قالت من؟ قال فلان موجود، قالت لا لا، من أنت من؟ قال إذا جاء قل له أخوك المذنب، بس أخوك المذنب. فيعني مثل هذا صراحة يعني قد يكون في نوع تنطع، أنت قل من أنت؟ من أنت؟ يبقى محمد، إبراهيم، علي، إنما من أنت؟ أخوك المذنب. هو بقى عارف من أخوه المذنب؟ من أخو المذنب؟ الأخ بيخبرني نفسه بنفسه وبيخبرني، الأخ نفسه وبيخبرني بهذا، يعني ليس هذا موضعه. فالكلام إذن في الموضع، أنا ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ وكتبه المذنب كذا أو الحقير كذا، لا، لكن على وجه مقابلة معينة، على وجه موضع معين ممكن أصف نفسي بهذا، لكن في موضع معين. يا أخي من ذا الذي ترجى سجاياه كلها، ومن الذي يعصى من ذنب؟ أنا مذنب وأنت مذنب وكل له ذنوب، لكن أقول أنا مذنب، ثم هل هذا من طريقة يعني السلف الأول؟ كتبها أحمد، كتبها ابن سيرين، كتبها ابن مسيب، كتبها البخاري في أول صحيح مثلا قال العبد المذنب، لكن لا تمنع مطلقا، إنما يكون لها القيد الذي يناسبها. نعم.
فلنتكلم في جواب المسألة الأولى من مسألتي السؤال، وهي مسألة المولد.
لكن لا، هذه المسائل مسائل بدع وسنن يعني، لكن نقول يعني أولويات، لأن بعض الناس قد يحصل منه توسع في هذا الباب. نعم.
فأقول لم أجد إلى الآن دليلا يدل على ثبوته من كتاب ولا سنة ولا إجماع.
نعم، هذا السؤال النفيس، وحسن السؤال من أقسام العلم، لأنه لا يحسن السؤال إلا عالم، أما غير العالم يحسن السؤال. السؤال المركز، السؤال المحدد، السؤال النافع، السؤال الذي يترتب عليه عمل. أما سؤال يترتب عليه فتن، أما سؤال يفتح باب شر، يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا سؤال. كان الجواب من مالك رحمه الله: يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يبقى لابد من النظر في السؤال، انتقاء السؤال ثم السؤال النافع. وهكذا كانت أسئلة الصحابة لرسول الله، لم يكن فيها أرأيت أرأيت، لم يكن فيها التنطع، إنما كان فيها الانتفاع. يسألونك عن الأهل ويسألونك عن المحيط، يستفتونك قل لا يفتكم في الكلالة. ولهذا جاءت الأسئلة في القرآن محددة معينة قليلة جدا كما قال بعض السلف. ولهذا يقول أنس كما عند مسلم نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، يعني الأسئلة المعينة. فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن أسئلة كلها يترتب عليها منفعة، فكانوا يقفون عند السؤال. ولهذا أول حديث أخرجه البخاري في كتاب العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحدث فقال رجل من القوم يا رسول الله متى الساعة، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، احتاجت وقفة للنبي ما يرد عليه. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه. ثم قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. إذا وسد الأمر إلى غيره. نعم.
فأقول لم أجد إلى الآن دليلا يدل على ثبوته من كتاب ولا سنة.
فلنتكلم في جواب المسألة الأولى من مسألتي السؤال، وهي مسألة المولد، أي الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. ليس عن تاريخ المولد يسأل ولا عن كذا، وإنما عن حكم الاحتفال بالمولد وما يفعله هؤلاء كما جاء في السؤال من التوسع والاختلاط والانحراف والضلالات وغير ذلك مما يوجد أكثر منه في العصور المتأخرة من الاستغاثات وقراءة البردة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فأقول لم أجد
إلى الآن دليلا يدل على ثبوته من كتاب ولا سنة ولا إجماع،
ولن يكون إلى آخر الزمان. لكنه رحمه الله تحفظ يقول لم أجد إلى الآن دليلا يدل على ثبوته من كتاب ولا سنة ولا إجماع. نقول وإلى آخر الزمان، لا الآن ولا آخر الزمان، لأنه لو كان شرعا متبعا لعرفه أئمة الإسلام، ولا يمكن أن يكون مستحبا وهناك دليل على استحبابه ويغيب عن الأمة إلى عصر الشوكاني ثم يمكن أن يكون بعد عصر الشوكاني. فقول لم أجد إلى الآن هذا نوع يتعلق بعلمه رحمه الله تعالى، والأولى أن يجزم الإنسان بذلك، يجزم الإنسان بذلك، لأن هذه مسألة مجمع عليها متفق عليها. هذه مسألة من مسائل البدع المحدثة المنكرة التي ما سبقنا لها أحد، فنقول لا كان ولا يكون دليل على استحباب الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يوجد في كل زمان إن لم يكن في كل بلد من يخترع شبهات ويجوز بالاحتفال بمولد النبي، لكن لها ليست أدلة ولا براهين، وإنما هي من نوع العلم الذي يعارض به دين المرسلين كما قال الله عز وجل فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هم عندهم علم لكن علم الشبهات الذي يدفعون به علم الرسل. فلا كان ولا يكون دليل يوما ما يدل على استحباب الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. ما الذي يجعلنا نقطع بهذا؟ الذي يجعلنا نقطع بهذا أن هذه الأمة أمة وسط، ولا يمكن أن يغيب الحق عنها بعمومها يوما واحدا فضلا عن قرون عديدة. نعم.
ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال، بل أجمع المسلمون أنه لم يوجد في عصر خير القرون ولا الذين
لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس يعني معتبر ولا استدلال بالنظر، كل هذا لا يوجد. بل أجمع
الأجمع المسلمون أنه لم يوجد في عصر خير القرون ولا الذين يلونهم ولا الذين يلونهم، وأجمعوا أن المخترع
طيب له. يبقى هنا نقل الإجماع على عدم وجود ذلك في العصور والقرون الثلاثة المفضلة. الصوفية اليوم يقولون نحن نعلم هذا، ولكن ليس باللازم، ليس باللازم أن يوجد، ولا كل شيء لم يوجد يكون بدعة. ثم يستدلون بأمور بقى عادية وبأمور أخرى من جهة الشرع ليست في محل الاستدلال، ويقولون لا إشكال. فنحن نفكر محبة لرسول الله، المحبة دي لا تجدونها في الكتاب والسنة فيها، إذن نحن نفعل هذا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من باب ذكر سيرته ومن باب تذكير الأنام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر سيرة النبي. وليس لهؤلاء من سيرة النبي إلا المولد والوفاة وما كان من هجرة وكذا، أما سيرة النبي المتعلقة بتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع لا يوجد، إنما بردة بصير في استغاثات وذكر مولد ووفاة وغير ذلك من هذه الأشياء، وأنوار كلها نور نبيك يا جابر والخلق كله من نوره، ولولا محمد ما خلق الله الخلق وما أدري إيه، ولما خلق آدم وجد مكتوب على العرش لا إلى الله محمد إلا، غير ذلك من هذه الطرهات. لكن نجد فيها الدعوة والدلالة مع وجود الاحتفال المبتدع، نجد فيها الدعوة إلى تصديق فيما أخبر وتعاطي فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر ولا عبد الله إلا ما شرع، لا نجد هذا. نعم، يبقى هنا انتبهوا. واحد، ليس هناك دليل ثابت في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا قياس ولا استدلال يدل على وجود هذا على عهد رسول الله والقرون الثلاثة المفضلة ويدل على مشروعية ذلك. اثنان، إجماع المسلمين على عدم وجود هذا وأنه محدث. يبقى هذان سطران يتضمنان نوعين من الاستدلال، الاستدلال بنفي وجود ذلك في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لأن الدين قد كمل، فلو كان الاحتفال بمولد النبي من الدين المقبول لوجد قبل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو كان من الدين المقبول لكان عليه الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأرباض بن سارية لما بيان الاختلاف فقال فعليكم وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا علي بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. لم نجد هذا في سنة الخلفاء الراشدين. طيب لعل في سنة أول فقهاء في المدينة ومن الفقهاء السبعة، لا نجد. طيب لعل عند الفقهاء الأربعة، لا نجد. فلا يوجد عند النبي ولا عند صحابة النبي ولا في القرون المفضلة ولا عند فقهاء المدينة السبعة ولا فقهاء المذاهب الأربعة، كل هذا لا يوجد، ولهذا لا يستدلون على هذا بشيء من هذا، إنما يأتون به يقولون مصنفات ومؤلفات وما أدري لبعض أناس خالفوا الحق في هذه المسألة بين صوفيين أو بين مخترع في هذه المسألة مخطئ منحرف فيها فيستدلون بهذا. نعم،
قال رحمه الله وأجمع أن المخترع له السلطان المظفر أبو سعيد كوكوبوري ابن زين الدين علي بن سبكتين صاحب أربل وعامر الجامع المظفري بسفح قايسيون قف على ابتداء المولد في القرن السابع.
يقول وهي قلعة في الحشية، قلعة حصينة ومدينة كبيرة في فضاء من الأرض واسع بسيط، وهي على تل عالي من التراب تعد من أعمال الموصل وبينهما مسيرة يومين. وقال يقول الحموي بعد ذلك وطباع هذا الأمير مظفر دين كو كباري ابن زين كوجك علي مختلفة متضادة، فإنه كثير الظلم عسوف بالرعية راغب في أخذ الأموال من غير وجهها، وهو مع ذلك مفضل على الفقراء كثير
فالصدقات على الغرباء.
نعم.
قف على ابتداع المولد في القرن السابع وهو في المئة السابعة.
طبعا هذا البعض بيقول هذا الكلام بأن هذا أول من اخترعه، والبعض الآخر ولعله الأقرب يقول بأن أول من أحدثه إنما هم العبيديون الباطنيون الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين كذبا وزورا، وهذا الأقرب. نعم.
وهو في المئة السابعة،
وهذا أخذوا عنهم. لكن على كل هذا ضلل وانحراف، كل منهما أنشأ وأوجد، لكن الذي يظهر أن أول من أحدثهم العبيديون. نعم.
قف على ابتداع المولد في القرن السابع وهو في المئة السابعة ولم ينكر أحد من المسلمين أنه بدعة.
نعم.
وإذا تقرر هذا،
وقال حتى في الحاشية نقول، وقال صاحب البعث عن كالبدع والحواد لو أبو شامة من أنه المظفر اقتدى بفعل الشيخ عمر بن محمد الملا وهو أول ما حدثه، وذكر ذلك أيضا صبط بن الجوزي في مرآة الزمان، إلى أن قال ولا يستبعد أن يكون عمل الملا تسرب إلى الشيخ عمر الملا من العبيديين، فإنهم أخذوا الموصل سنة 47 و300 كما في البداية والنهاية. نعم.
وإذا تقرر
وقد
هذا،
وقد نقل المقرزي هذا، نعم، أول من أحدثه الفاطمي العبيديون. نعم.
وإذا تقرر هذا لاح للناظر أن القائل بجوازه بعد تسليمه أنه بدعة، وأن كل
يعني بعد تسليمه بأنه محدثة ولم يكن على عهد النبي ولا في القرون الثلاثة، وكل يسلم بهذا سبحان الله، يعني ما أحد قال النبي كان يحتفل بمولده ولا قال إن بأن الصحابة احتفلوا بمولده، ولكنهم يضعون شبهات من أنه لا يلزم أن يكون النبي قد احتفل بهذا. نعم. لأنه يدخل ضمن الأصول العامة والمقاصد العامة من تبجيله وتوقيره وتعظيمه ونشر سنته وغير ذلك. ومعلوم أن القاعدة عند العلماء أنه ما يجوز الإنسان يستدل بأدلة عامة في مورد خاص، وإلا فالبدع كلها في العبادات تخضع للأدلة العامة. هاتي بدع الصلاة تخضع للدليل العام في الترغيب في الصلاة والتنفل والتطوعات وما في ذلك. هات البدع في الصيام، هات البدع في في في, في بناء المساجد، هات البدع في كذا، كل هذا يرجع إلى الدين. ولهذا البدع ما تعرفها هي طريقة مخترعات في الدين، يقصد تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعي، يقصد السلك بها التقرب إلى الله عز وجل. لابد أن يضع شيئا حتى يقبل، لابد أن يضع شيئا حتى يقبل. فإما أن يعمد إلى تأسيس بدعة تخضع لعمومات أدلة وهي البدعة الحقيقية، أو يأتي إلى عبادة واردة فيسقط عليها من تغيير الأوصاف والمقادير والزمان والمكان ما يجعلها بدعة، وهي البدعة الإضافية. نعم.
وإذا تقرر هذا لاح للناظر أن القائل بجوازه بعد تسليمه أنه بدعة، وأن كل بدعة ضلالة بنص المصطفى صلى الله عليه وسلم،
أي كل بدعة في الدين، كل بدعة في الدين، وليس كل بدعة ضلالة في كل شيء دين ودنيا. لا، ما يحدثه الناس في أمور الدنيا مما لا يخالف الشريعة ويقال فيه هذا أمر مبتدع، هذا لا إشكال. ومن هنا لما عبر عمر رضي الله عنه في مسألة الاجتماع على صلاة التراويح وقال نعمة البدعة هذه، ما قصد البدعة المحدثة في الدين وأنه قد أتى بشيء في الدين لم يسبق إليه، وإنما أحيى سنة كان قد منع منها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضي، وهو خشية الفرض. فإن النبي قد اجتمع بالصحابة بعض الليالي وصلى بهم، لكنه منعه من المواظبة على ذلك أنه خشي فرضية ذلك على الأمة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانزاح هذا الخوف كانت السنة إقامتها، وكان أبو بكر منشغلا في حروب الردة وكذا فلم يتمكن من ذلك. فلما كان عمر بعد صدر من خلافته جمع الناس على قارئ، فلما خرج وقد اجتمع عليه فقال نعمة البدعة هذه، يعني الأمر الجديد الذي لم يكن على هذا المثال من المواظبة قبل ذلك، ولكن له أصله في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يراد بالبدعة البدعة اللغوية. وأما ما كان في أمور الدنيا كإيجاد السيارات وإيجاد أمور من مصالح الناس، هذه تسمى بدعة باعتبار أنها ليس لها مثال سابق، لكن لا يقال ضلالة. كذلك أيضا إنشاء مدارس وكيفيات معينة، وهذه لم تكن من قبل، فلا يقال هذه بدعة، ضلالة. ولا يستدل بها أيضا على الابتداع في الدين. أما دين محمد صلى الله عليه وسلم سببا وجنسا وقدرا وصفة وزمانا ومكانا لا يجوز تغيير ولا تبديل أبدا. نعم،
لم يقل إلا بما هو ضد للشريعة المطهرة ولم يتمسك بشيء.
إذن كل بدعة ضلالة. من الذي قال كل بدعة ضلالة يعني في الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لهذا لا يوجد بدعة حسنة في الدين، لا يوجد بدعة حسنة في الدين، كل بدعة في الدين ضلالة. كما في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فإنه رجل. نعم،
لم يقل إلا بما هو ضد للشريعة المطهرة ولم يتمسك بشيء سوى تقليده لمن قسم البدعة إلى أقسام ليس عليها آثار من علم.
نعم،
والحاصل أن لا نقبل من القائل بالجواز مقالة
سوى تقليد لمن قسم البدعة إلى أقسام ليس على آثار من علم، اللي هو بدعة بقى واجبة وبدعة مستحبة وبدعة محرمة وبدعة مكروه وبدعة كذا، هذا التقسيم الخماسي المعروف. نعم،
والحاصل أن لا نقبل من القائل بالجواز مقالة إلا بعد أن يقيم دليلا يخص هذه البدعة التي يعترف بها من ذلك العموم الذي لا ينكره. وأما مجرد قال فلان،
والحاصل انتبه أن
لا نقبل من القائل بالجواز مقالة إلا بعد أن يقيم دليلا يخص هذه البدعة التي يعترف بها من ذلك العموم الذي لا ينكره.
تمام، أن يعني يقيم الدليل الخاص على هذه البدعة، دليلا يخص هذه البدعة التي اعترف بها من ذلك العموم الذي لا ينكره، وهو أنه لم يكن على عهد رسول الله احتفال ولا على عهد الصحابة ولا على عهد التابعين، هو يعترف بهذا. فهات دليلا على بدعتك الخاصة هذه. نعم،
وأما مجرد قال فلان وألف فلان فهذا غير نافق والحق أكبر.
تمام، هذا كلام جيد في التأصيل، وهذا كما قلنا لكم اللي بيشفع للشوكاني وأمثاله. هذا التأصيل مصدر الاستدلال، هذا مهم، نقطة الانطلاقة للتمييز بين الناس مصدر الاستدلال، فإن الأمة قد افترقت في مصدر الاستدلال. أما أهل السنة والجماعة فمصدر الاستدلال عندهم الكتاب، السنة، فهم سلف الأمة، والعقل عندنا مقبول ليفهم المنقول لا ليعارضه، ليتدبر المنقول لا ليحكم عليه. أما جل أهل البدع فبين مستدل بعقل مقرر أن دلالته قطعية وأن دلالة النصوص ظنية، لهذا تقدم الدلالة العقلية على النقلية. ومن قائل بالذوق والرؤى والحدس وغير ذلك، ومن كاذب لا يعرف سوى كذبه وافترائه كالروافض. فمنحته دينا، هو دين اليهود لكن ألبسوه الشريعة والإسلام السبائية. عبد الله بن سبأ اليهودي الذي نقل اليهودية إلى الإسلام لكن تحت مسمى الإسلام، ولهذا تجد التشابه قويا جدا بين دين الروافض ودين اليهود، لا يكاد يختلف إلا أشياء هي من ذر الرماد. نعم،
وما مجرد قال فلان وألف فلان فهذا غير ناسخ.
صحيح. إذن لا يعارض الحق بقال فلان ألف فلان، ما يعارض الحق بهذا، يعني الحق الثابت المستقر لا يعارض قال فلان، لكن إن كان فلان هذا من علماء السنة من علماء المعتبرين نرد قوله ونحفظ قدره، لكن أن يكون حق ثابت فتعارض بقول فلان وتقول هذا قول الشافعي أبدا. ولهذا كما قلنا لا يصح أن تستدل بقول أحد في الفتوى، إذا استفتيت في المسألة فمن الخطأ أن تقول أفتى أحمد بكذا أو قول أحمد في المسألة كذا وتفتي بهذا، هذا غلط، لأن قول أحمد ليس دليلا، لا أحمد دليلا ولا الشافعي دليلا، إنما قوله الموافق للدليل القائم على الدليل هو الحجة، أي الدليل، الدليل الذي استدل به هو الحجة. أما أحمد نفسه ليس بدليل، الشافعي نفسه ليس بدليل، فلا تقدم قول أحد. نفس هذا ما قرر أحمد رحمه الله حينما قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإنسان يحذر من هذا، لكن انتبهوا فهذه النقطة مسألة مهمة جدا. نعم نحن لا نقدم قول أحد على الدليل أبدا، بنقدم الدليل على أي قول من الأقوال، لا شيخ ولو من هو أجل من شيخي، شيخي ما أقلده، شيخي قد أخالفه، وشيخي شيخي أخالفه، أنا أخالف أحمد بن حنبل لا أخالف شيخي، أنا أخالف عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا أخالف شيخي، لكن لابد الإنسان أن يعرف كيف يخالف هذه المسألة، لأن الإنسان قد يتعجل يقول أنا على خلاف شيخي فيما أظهر لك وينشر هذا، أنا على خلاف شيخي، أنت على خلاف شيخك، أنت تصورت قول شيخك الأول؟ نعم. طيب تصورت قول شيخك كذا وقول من من العلماء؟ نعم. تصورت طيب قول المخالف اللي أنت بترجحه؟ نعم. عرفت أدلة كل؟ نعم. عرفت كيف ترد على دليل شيخك ومن على هذا القول من علماء أئمة الإسلام؟ نعم. يعني يلزمك في إقامة حجتك أمران، أن تقيم الحجة على قولك وأن ترد ما استدل به غيرك مما يناقض قولك، إذا كان هذا وذاك فحينئذ إذا قلت أنا أخالف شيخي في هذا فلا إشكال مع التأدب بآداب العلم، لكن لا تخالف شيخك ببادي الرأي، يعني فيما يظهر لك ما يصلح، لابد من التكامل. هذا شيخك أو غير شيخك، أي إنسان، أنا أخالف أحمد، أخالف الشافعي، أخالف ابن تيمية في هذه المسألة، أخالف كذا كذا، أنا معي أدلة ومعي قائلون بها، لست محدثا قولا لم أسبق إليه، ثم إنني أزن هذه الأمور بهذا الميزان، ولهذا أنا أدرس ما أخالفه في شيخ، أقول وكان شيخنا في هذه المسألة يرى كذا وقد اعتمد شيخنا على كذا وكذا وكذا وكذا، لكن الذي نرجحه القول الآخر وهو قول الإمام أحمد وقول وقول الأخير وقول شيخنا هنا وقول الشافعي في هذه المسألة، وقد بنى الشافعي مسألته على كيت وكيت، وهذا لا يصح، فالحديث الذي استدل به شيخنا حديث ضعيف ضعفه الأئمة ولا يوجد من صحح، وقد بنى مسألته عليه، أما الصحيح فكذا وكذا، هذا لا إشكال، هذا كلام جيد، هذا كلام جيد، بل هو ما يربيك على شيخك، بل هذا دليل عمل على نجاحك، لكن أنا أقول شيخ على قول أحمد لكن أنا أميل إلى قول الشافعي، تميل تميل إيه؟ هي وجبة طعام تميل شهوتك إلى هذا أو ذاك؟ ما تميل ولا تميل، كلمة أميل كلمة أتكلم يبقى بعلم، يبقى هنا أنا لا أفرح أن أخالف شيخي، أو مثلا أكون بهذا الحمد لله لست متعصبا فأثبت لنفسي أنني لست متعصبا لشيخي، فكيف الدليل؟ أقول أنا بخالف شيخي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وقد لا يكون الحق معك في مسألة من هذه المسائل، لكن حتى تدرس، أنا أقول مثلا أخالف شيخنا الشيخ ابن باز مثلا، يبقى لابد أن أدرس هذه المسألة. أدرس كيف؟ قول شيخي يعتمد على 1، 2، 3، 4 ثم أرد على هذا. ما أقول بقى شيخي هذا صراحة في هذه المسألة ما استدل بقاعدة كذا وضعيف لعدم علمي، أي لا أدخلنا في هذه، فضلا بقى نقول شيخي لعل مثلا يجامل أحدا أو لعله مثلا كذا، فتبدأ المسألة في الدخول في ماذا؟ في النيادة. أو شيخي صراحة قلد فيها شيخه وتعصب له هذا لأن هذا قول شيخي ومتعصب لشيخه، كل هذا خارج نطاق الأدب وخارج نطاق علمية المسألة، إنما المسألة بد أن تكون علمية. تخالف شيخك في شيخك ما قوله في ذي المسألة قول كذا، طب خالف شيخك في إيه، يبقى لابد أن تتبع، يبقى بقاعدة كما ذكر لبعض إخوانكم صلى الله عليه وسلم من يعني طلبة العلم مؤدبين، فبيقول يعني فتواك في مسألة السترة، يعني كنت مثلا تقول قول بالوجوب أو كذا، ويعني مثلا رجعت في هذه المسألة إلى الاستحباب أو إلى آخره، فيعني هو يرجح الوجوب وأن الوجوب هذا يعني ذهب إليه الشيخ الألباني أو إلى آخره. طيب هو هيخالف شيخه في هذا؟ جيد. طب ما معتمد شيخك أولا؟ قلت له يعني ما معتمد شيخي أولا؟ شيخه هذا معتمده إيه؟ في التراجع كان ثم صار بناء عليه، أولا كان يرى أو يميل إلى وجوب بناء عليه، بناء على ظاهر النص عند ابن ماجة وكذا، من إذا صلى أحدكم السترة فليصلي أحدكم السترة وليدنو منه، وإذا أمر الأمر ظاهر الوجوب وما في معارض يعني من هذا، والمعارض اللي عنده شيخه كان يبني فتوى عن المعارض اللي عنده غير مقاوم لهذا الأمر، لأنه إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح. فمن مثال الصحيح غير الصريح ما جاء في الصحيح أن النبي صلى أن ابن عباس أقبل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فهذا صحيح لكن غير صريح أن النبي ما صلى إلى غير ستر، فقد تكون سترته غير الجدار. ومن الصريح غير الصحيح متكلم فيه حديث أيضا صلى إلى غير شيء، هذا قد تنازع العلماء فيه إلى غير شيء يعني ما في سترة أبدا، لكن تنازع العلماء في هذا اللفظ بين مثبت وبين راد، المهم إلى غير هذا. طيب لما انتقل شيخك عن هذا، يبقى إذن كان شيخك يرى هذا بناء على ما يضرب من أدلة تخضع للقواعد العلمية، مو بتقليد، تخضع للقواعد العلمية، عندنا النص وهذا النص أمر وأصل الأمر هذا الوجوب، ثم إن من يقول بخلاف هذا من يقول بأنها ليست بواجبة استدل بكذا وهذا لم يثبت عند شيخك إنه إلى آخره. طب ما الذي حصل حتى تحول الأمر إلى الميل إلى الاستحباب، إلى الميل إلى الاستحباب؟ وهذه مسألة وإن كانت هي في حد ذاتها قليلة لأنها سنة تعلق بالسنن وكذا، تعلق يعني بأمور من هيئات الصلاة، إلا أنها في الحقيقة من جهة المناقشة العلمية ليست سهلة، حتى أظن يقول الشوكاني في هذا بأن هذه من المضايق يعني ليست. الذي حصل أن شيخك نظر في كلام من ذهب إلى الوجوب لم يجد أحدا من المتقدمين مطلقا ولا من أصحاب المذاهب أبدا، وإنما القول بالوجوب هذا قول في المعاصرين أبدا أبدا، حسب اطلاعه ما وجد شيئا أحدا من هؤلاء، حتى نقل البعض الإجماع على الاستحباب. طيب فبناء على قاعدة العلم أنه مع وجود هذه الأدلة والمتنازع فيها كيف ما يقول أحد بالوجوب ويكون الوجوب هو القول الصحيح؟ فإن كان صوابا فكيف خفي على الأمة؟ كيف والأمة على هذا؟ فمن هنا ما يصح أن يقول ماذا ما لم يقله أحد من السابقين، وهذا مسألة أن الأمر يكون الوجوب سهل هذا أصلا الخروج عنه، لأنه ليس باللازم في صرف الأمر الوجوب إلى استحباب أن يكون نص ظاهر، فقد يكون النص الظاهر وقد يكون كون المسألة من مسائل التحسينات والكمالات والإرشادات والتوجيهات، فيكون هذا للاستحباب وليس الوجوب لجوبي كأوامر كثيرة فيما يتعلق بالطعام والشراب وغير ذلك. وقد يكون الاطلاع الاطلاع على صارف لم تعلمه أنت، لكن لا تبدأ بمسألة لم يسبق إليها أحد، حينئذ قدم اجتهاد العلماء على هذا الاجتهاد. أنا بقى سأخالف شيخي كيف؟ هنعود نقول الأمر، ما خلاص احنا فرغنا من هذا الأمر، الأمر هذا احنا فرغنا منه وموجود كل هذا الكلام مع وجود الحديث المعارض بهذه الحديث الأخرى والكلام فيها، لكن هنا من الذي سبق؟ يكون هنا قاعدة، طالما ما سبق أحد إلى الوجوب، زي تحريم صيام السبت مثلا، زي مسائل كثيرة قد يوجد القائل بها من المعاصرين، زي مثلا الزيادة على 11 ركعة بدعة والاستدلال بحديث عائشة، وانه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 11 او 13، وما كان يصلي الاربعين ولا الواحد والاربعين ولا الواحد وعشرين والى اخره، يعني في هذا. يبقى هنا من الذي قال بدعة؟ اذا بك ترجع الى كلام العلماء المتقدمين تجد الاجماع على الجواز، كما نقل هذا العراقي ونقل هذا ابن بطال وجماعة من اهل العلم. يبقى هنا أكون مضبوطا بهذا الضابط، فإذا هذه تكون من شيخك، مش لست تخلفه، ده بالعكس ينضاف إلى تربيتك العلمية قاعدة من أعظم القواعد، ألا وهي أن الإنسان مهما بلغ نظره لابد أن يعرض نظره هذا على فهم الأمة، فهم أهل العلم. ولهذا لو سبق الواحد طالب العلم بالإمام الذي قال ولو إمام واحد، فإنه يرجح ما يظهر له من خلال هذا الدليل. وقد سبقت، ما هو بلازم أن يسبقك 10 20 30، المهم يسبقك أحد من الأئمة المعتبرين في الأمة. لكن أتمنى اليوم بدعية الزيادة على 11 ركعة، طب عندك 13 ركعة ورد، ولهذا أول رقم واحد كده يسقط الاستدلال بحديث عائشة في الزيادة، عدم جواز الزيادة على 11 ركعة والقول ببدعة، ذلك أول شيء يسقط بثبوت 13. لا مش مشكلة 13، لا ده خلاص انتهت المسألة، طبعا 13 يبقى انتهت المسألة. أنت الآن تعتمد ما زاد النبي في رمضان وفي عن 11 ركعة، اعتمدت هذا، طب ثبت 13 ركعة، حديث ابن عباس، حديث زيد بن خالد الجوني، حديث إلى آخره. الأمر الثاني والمهم، من الذي قال بالبدعية؟ نجد الإجماع، نجد الاتفاق، نجد كذا على من المتقدمين. هتقول بقى الصنعان، لا احنا زي متقدمون اللي هم الأدلة هذه جرت على الأمة قرونا متطاولة. ثبات اخواني، بدنا هذه مسألة لابد ان تكون ضمن الميزان الذي يزن به الانسان ماذا؟ الامور. حينئذ اقول انا خلفت شيخي، لان شيخي لما ترك قول احمد الشافعي الى قول مالك وابي حنيفة، انا ارى ان رجوع هذا ضعيف، وانا على قوله الاول للدليل كذا كذا صح، ما في اشكالية. فإذا مجرد قال فلان صنف فلان هذا ليس بحجة. ولهذا الصوفية اليوم يأتون لك بماذا؟ بجملة الكتب التي ألفت في المولد، بس عندك 10 كتب أو 15 كتابا ليدللوا على أن هذه الاحتفالية بمولد النبي عليها العلماء وقد صنفوا فيه. بس من هم العلماء هؤلاء؟ طيب وما أدلة هؤلاء؟ وهل جاءوا بأدلة نافعة؟ ما يوجد. لكن المهم الأسماء، فيتعاملون مع الطبقة الكبرى مع المسلمين الذين ليس عندهم تدقيق في ماذا؟ في مسألة الأدلة. أما هم خاسرون لك، خاسرون لك، لأنك تختلف معهم في أصول. نعم،
بارك الله فيكم شيخ.
نعم نعم، أعطيها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة.
نعم، تبعتم؟ لأن هذا الاعتقاد قديم، فلن نأخذ اعتقادا ليس عليه السابقون، لن نأخذ اعتقادا من شيخ الإسلام أوجده أحدثه، لأنه لا يكون صوابا. فالاعتقاد اتبع ولا تبتدع. نعم.
بعض الإخوة شيخنا يسأل سؤال، لو تفضلتم. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: ما هي المؤهلات التي تؤهل طالب العلم حتى يمكنه تخير الراجح من أقوال العلماء عند الاختلاف؟ لأن بعض طلبة العلم المبتدئين يتخير ولا يحسن الاختيار، وجزاكم الله خيرا.
بل أضيف على السؤال: ولا يحسن حتى النقل، يعني لا يحسن النقل، لأن النقل علم أصلا. تصور المسألة ونقل كلام أهل العلم في المسألة والكتب المعتمدة في نقل أقوال الآئمة في المسألة، هذا نوع علم، مش ما عنده مؤهلات التخير، ما قد يكون ما عنده مؤهلات أصلا للتصور. التصور يحتاج مؤهلات قبل النظر والتخير. التصور أصلا، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولهذا العلماء يضعون بنودا وأصولا تعود إلى التصور. أولا تصور المسألة المختلف فيها، مناط الاختلاف فيه، قد تظن هذا القول كهذا القول، أو هذا القول يعارض هذا القول، والحقيقة ما في معارضة إلا في جزئي. يعني خذ مثالا، طواف الوداع واجب ولا مسنون؟ في العمرة، لسنا في الحج، فالجماهير على ما حديث ابن عباس في الحج، في العمرة هتقول العلماء اختلفوا على قولين، واجب ومسنون. أقول لك في إيه؟ تقول في طواف الوداع في العمرة واجب ولا مسنون؟ أقول لك هذا التصور غير دقيق. ليه؟ من اعتمر وخرج فعاد إلى بلده مباشرة عليه طواف وداع؟ ليس عند أحد من العلماء، للذين يرون والذين يرون. يبقى الصورة دي اعتمر عمر ما فيش فيها طواف وداع ولا مختلف فيه. لأن أنا بعطيك بس جزئية تصور بس كده. يبقى ما نقول طواف الوداع في العمرة واجب ولا مستحب؟ لو أنت قلت واجب ومستحب يبقى تعمم الحكم في كل الصور. يبقى من اعتمر طرفه وسعى وقصر وركب ومشى، طواف وضع فين؟ هو اخر حد بالبيت اصلا، هو في البيت، هو في البيت اصلا، طب وسعى ويمشي. ولهذا العلماء يقولون حتى في الذي يؤخر طواف الإفاضة في الحج، الذي يؤخر طواف الإفاضة الى اخر يوم، ما يطوف العاشر، يطوف الثالث عشر مثلا ويسافر، هنقول لا طوف وداع، ما خلاص هو طواف اخر حد بالبيت. يبقى اذا صورة اعتمر ومشى ما عليه طواف وداع، لا عند الذين يقولون بوجوب ولا عند الذين يقولون بالاستحباب، ما في. يبقى لا تصور، اذا تصور يكون فيما في المسألة انه اعتمر وجلس، جلس بقى كم مدة حسب بقى كلام الفقهاء فيها، بات، جلس على ذمة سفر، جلس على ذمة اقامة، المهم على ذمة اقامة. لكن على ذمة سفر ممكن اجلس يوم اثنين وانا واقف، الحافلة تأتيك الان ما جاتش، يبقى الساعة 10 انتظرها، الساعة 10 ما جاتش، الصبح ان شاء الله كل واحد صلوا الفجر يا جماعة والشنط موجودة، الحافلة دي يجي جاتش الساعة 10 بالليل، اخذنا يومين نعود فنطوف؟ لا، انا مسافر اصلا، كالذي أيضا يقف في من يريد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر شرط أن يخرج من منى قبل الغروب. طيب الرجل أخذ حقائبه وجلس ليركب سيارة، زحام جدا السيارة والرجل معه أمه ما يستطيع أن يمشي، سيارة وسيارة داخل المغرب يبقى؟ لا ما يبقى، لو بقي إلى الغد. ليه؟ لأنه مسافر الآن، هذا مسافر، إنما منع من خروجه العذر هذا. إنما من أقام بمنى، وهذا الرجل ما أقام، هذا الرجل مسافر، لكن حال بينه وبين الخروج من منى قبل الغروب عدم الاستطاعة. يبقى إذا تصور وجوب طواف الوداع أو استحباب طواف الوداع أو كذا. طيب هذا يكون في مطلق المسألة، تصور المسألة الأول، تصور المسألة. يبقى مؤهلات للتصور، هذا التصور يقوم على الأول معرفة المسألة وتصورها كمسألة مبحوثة. الأمر الثاني تصور كلام أهل العلم، هي مسائل إجماع أو مسائل اختلاف، وهي مسائل اختلاف القوي المعتبر ولا من مسائل الخلاف الشاذ. طيب مسائل خلاف معتمد نسبتك الأقوال، أنت جئت تقول شافعي على كذا فجعلته الشافعي، أو هو قول الشافعي فنسبته إلى الشافعية، أو هو قول أحمد الرواية المرجوحة التي أنكرها أصحاب، يبقى لابد أن تعتمد المعتمد في هذا في نسبة الأقوال إلى أهلها وأصحابها. ثم بعد ذلك إن كانت مسائل الاختلاف القوي والاجتهاد يبقى تبحث قول هؤلاء وقول هؤلاء، تبحث قول هؤلاء وهؤلاء، ننتقل بقى إلى اللي هي مؤهلات النظر في كلام أهل العلم والترجيح بينها. طبعا مش معنى هذا الإنسان يكون معصوم في كل هذه، في فرق بين يكون عندي القواعد والتأهيل في النظر في هذا وبين أن أكون مصيبا في كل ماذا بليه، دي مسألة أخرى، لكن عندي أنا القواعد، عندي أنا المؤهلات اللي حنسمها المؤهلات، فلا كل من تأهل يكون مصيبا. طيب المؤهلات في هذا، يبقى هنا الترجيح بين الكلام أهل العلم هذا يحتاج إلى العلم كله، حتى القراءات قد ترجح به، حتى القراءات قد ترجح به، ناهيك عن اللغة، ناهيك عن الأصول، ناهيك عن علم الحديث في التصحيح والتضعيف، ناهيك عن هذه العلوم التي المقاصد العامة للشريعة، كل هذا الاعتقاد قد يكون هذا الذي ترجحه يترتب عليه مخالفة لأهل السنة في هذا الباب إلى غير ذلك، وبعد ذلك ترجح بهذه القواعد اللي بنص عليها العلماء قواعد الترجيح. قواعد الترجيح أو قواعد الجمع، تجمع بين الأقوال أو ترجح بين الأقوال بالمرجحات، يبقى معرفة النسخ والمنسوخ، معرفة أسباب النزول، معرفة اللغة، معرفة الأصول، معرفة الحديث، معرفة كذا 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 كذا، ما يلزم المسألة في هذه، يكون عندك هذه المؤهلات، والناس يختلفون في هذه المؤهلات، وبناء عليه مقامات الناس تختلف. فهناك مقام من يأمر وينهى وينكر منكرا، بس ده مقام معين، لأنه لابد ويلزم في النهي عن منكر أن العلم بينه منكر، والعلم بينه منكر أيضا يحتاج نوع علم حسب الذي تنكره. أنت تنكر ماذا؟ أنت تنكر الآن الأحزاب على برهام وجماعاته وهؤلاء منكر. طب هو لو شبهات، يعني من شبهات مثلا يقول لك إنما الحزبية في الدين هذه المنكرة، إنما في دنيا وأمور مصالح لا، ما هي منكرة عادي مثلا، يعني يبقى لابد أن يكون عندك علم بما تنكره، وإلا يؤتى الحق من قبلك، يؤتى الحق من قبلك. فهناك أهلية للإنكار، هناك أهلية للإفتاء، هناك أهلية للقضاء، هناك أهلية للتدريس، هناك أهلية، وهكذا. يبقى الأهلية على حسب ما يحتاج الإنسان إليها، ولهذا كلما تتريث ليستوي عودك أكثر وأكثر كلما يكون أنفع لك. واجعل دعوتك ماذا؟ أمر معروف، نهي عن منكر، دلالة على خير، فتي فيما تعلمه وأنت متيقن منه، إما بدليل واضح عندك أو كذا. أما انتقال إلى مقام مثلا افتعامة أو مقام تدريس أو كذا، لابد يكون عندك مؤهلية على الأقل يطمئن لك، على الأقل ما يكون عندك شذوذات، على الأقل يكون توجيهك منضبط. لأن أول ما تجلس هيقال لك بقى خصوص المسائل، نسمع من وما نسمع، من نقرأ لمن وما نقرأ لمن، ما حكم الجماعة دية بالقول هذا، هتجد كل الدنيا على رأسك. وقد لا يكون هناك في بعض الأمور وقت يسعفك ما لم تكن أنت على رسوخ وعلى اطلاع معين، فقد يفوت الوقت، فإما أن تفتي بجهل فتورط نفسك أو الأمة، وإما أنك تدل على غير المسلك الصحيح والذي ينبغي أن يكون، احتجد نفسك غير زي أنت الآن مثلا أخ عزب إنم في مكتبة، إنم مع إخوة، يأكل اليوم كذا ما يأكل كذا، اليوم عنده صداع في رأسه يتناول حبة أو يتركها، هذا شيء. ولو تزوجت شيء آخر، أنا قد أتحمل المرض في نفسي لكن ما أتحمله في ولدي، طب ما معي مال، اطلع اشتغل. وما أنت بتتجوز اللعبة هي تفكر أنت تجيب واحدة عندك تتغزل فيها طوال اليوم وخلاص؟ تتغزل بكم في الشهر؟ تتغزل بقى في شهر، واللي بتغزل فيها دي عايز تروح للدكتورة، ولا تمثل تغزل والدكتورة، طيب اللي بتغزل عايزة تاكل، طيب اللي بتغزل فيها دي عايزة تشرب، عايزة تلبس، عايزة تسكن، ملاش دخل بالأبوك الشعر اللي تسكن فيها طرمك منها. طب اروح فين؟ طيب اتصرف. وما انت فكر ايه يعني، انت مفكر ايه يعني زواج وخلاص؟ هات المرأة تغزل فيها، ده في مسؤولية كبرى، لابد ان تكون مؤهلا لهذه المسؤولية. أنت الآن طالب جالس سنة رابعة كلية أو ثالثة كلية أو ثانية كلية أو كذا شيء، وإنك تكون مدرس لرابعة كلية أو ثانية كلية أو ثالثة كلية، ده شيء آخر. أنت طالب مسؤول عن نفسك إجابتك، لكن الأستاذ هيبقى مسؤول عن سؤال هذا وسؤال هذا وسؤال هذا وسؤال هذا. مدير مدرسة كان مدرس، كان مدرس ممكن يعدي من حصة الثانية. أنا أعلم مدير مدرسة قريبي هذا في كطالب فاشل، كمدرس من أفشل المدرسين، كمدير من أحزم المديرين لما عينوا مدير. إيه اللي قال لك حصل لك يعني؟ ما مرة واحدة كده طالب السنة في اثنين وكان قانون، لازم واحد يخدها على راحته كده، لازم واحد يخدها حاجة بالتأني 4 في 2 ب8، مدرس ها اللي عاجبه عاجبه ولا مش عاجبه مش عاجبه، هو ده الحصة اللي عندنا او مفيش حد. مدير لا، تعال رايح فين جاي منين؟ بالضبط ليه نوع مسؤولية وما يقدرش يبقى فيه خلل، لان الاول هو مسؤول عن نفسه، انما هذا لا، صار مسؤول عن غير خلل اي واحد هو يتحمل، خلل اي واحد في المدرسة هو يتحمل، اللي بيصاحب يتحمله، بيضعه الاسره بيتحمله، والعامل بيتحمله، وكل احد بيتحمله. لهذا وجب ان يكون بطريقه اخرى حتى ولو ما كان يخضع للمسؤوليه كشخص، غير مسؤوليه كجماعه. كيف اذا بالحاكم؟ ولهذا الحاكم يدعى له بالاعانه. تخيل واحد مسؤول عن الدنيا كلها في بلده، كل شيء، تعليم، إعلام، سياسة، اقتصاد، أكل، شرب، بنزين، طرق، أي حاجة، مع تفاوت المشارب. أنت في بيتك عندك 3 أولاد، ده له مشرب وده له مشرب وده له مشرب وده له مشرب، واحد بيلبس ثيابا قصيرا، واحد بيلبس موضة، واحد بيلبس كذا، طب هتعمل مع الواد دي؟ الواد ده بتدعوه مفيش فايدة، طب هتطرده؟ تبدأ أنت هتطرد ولا هتبقي؟ طب هتبقي إزاي والولد ميخالف؟ طب هتطرد إزاي برضو أنت مسؤول عن ولدك؟ رأسك تتصدع وتجد نفسك خلاص أغلقت الباب وبدأت تصلي ركعتين تدعو الله عز وجل إن يهدي، لأن أمر أكبر منك فوق طاقتك، لا أنت ولا أمه ولا إلى آخره، ده مسؤولية ولدين أو 3 أولاد. طب مسؤولية أمة، مسؤولية دولة، لا يتجز بقى على الكاتك وتقول أنا أرى وأرى، زي الثورات كده لما قامت الأولاد اللي هم بالشعر المفلفل دول 19 سنة 21 سنة بيقول لك يجي ويعمل ويسوي ويروح، ما قال. واللي أقام أول ثورة كان إيه؟ كان ولد صغير واخد بالك عن طريق نت ولا عن طريق كذا، المهم. فالشاهد أن المسؤولية تختلف، فأنت كطالب علم تختلف المسؤوليات. فلا تظن أن مؤهلات الخطابة التي بها مدحك الناس نريدك خطيبا والناس كلها يعني تأتي وكذا، فأنت ظننت أن هذا هو نهاية المؤهلات، لأن الناس الحمد لله كل المسجد يريدني والمساجد بتتهافت علي وأعطلهم خطبة على 4 أشهر على 6 أشهر كده، ماذا أريد بعد ذلك؟ هذا الذي ورط مشايخ مصر والعالم الإسلامي، ظنوا أن هذا هو المؤهل. من هنا أنت حينما تنتقد الواحد فيهم ومؤهلاته أن يخطب، الآن بيقول أنت تطعن في العلماء، لأن خطب فأجاد فطلب، يبقى هو دي مؤهلات العالم المدرس المفتي القاضي. فلما تأتي تحاكمه لكونه لا يصلح معلما مدرسا قاضيا، احتج عليك هذا الرجل الذي أبرع الخطبة ولا تستطيع أن تخطب مثله، كم تبع على يديه من شباب، كم رجع عليه، يبقى أنت في باب هو في باب، فهو يحاكمك إلى مؤهلات خطيب. وتورطه إنما كان لأنه صدر نفسه في مؤهلات العالم الذي يقود أمة، قد أمة اللي بينزل من دندة وراء الأمة. ولهذا إيه اللي حصل يا أخوان لما نزل أنفال حسن وكذا، الأمة كلها نزلت وراءهم. كان قبل ذلك لا، يعني ما كان أحد يتخيل أن أصحاب اللحى حتى على ضحالة علم أو شيء كان، لكن أصحاب اللحى ما لهم علاقة بميادين ومظاهرات دي أبدا يعني. لكن لما نزل الواحد والاثنان إيه اللي حصل؟ الكل نزل، بل أوجبوا النزول. ولا أجد مندوحة كما يقول الحويني، لا أجد مندوحة في التخلف عن إعطاء الصوت لكذا وكذا. بدأت المسألة نزول الأول، وبعدين بعد ذلك بقى وجوب النزول، وبعدين بعد ذلك بقى التحذير ممن يخالف لأنه من علماء السلطة. بدأ بعد ذلك نلتمس أدلة، جعلنا الصحابة خوارج وجعلنا التابعين خوارج، 5 من الصحابة خرجوا و4000 من التابعين خرجوا، يبقى من اللي ما خرج؟ هو أنت بس، ده اللي قرره وحيد عبد السلام ومن معه. يبقى الأمة خرجت، هي 5 من الصحابة و4000 من التابعين، ماذا تريد بعد ذلك؟ انت بقى تشوفت التدرج يا اخوان جاء ازاي، التدرج جاء ازاي، ها يبقى مصلحة مفسدة، بعدين بقى تشريع، بعدين بقى ايجاب، بعدين بقى تحذير من المخالف، بعدين بقى استدلال على ان الصحابة كانوا خوارج وان التابعين كانوا خوارج. يبقى هذه مؤهلات لابد أن تكون منتقلة الله عز وجل. فأنا كطالب علم أنا لو أتريث السنة 2 3 4 5 وأواجه أمتي بما عندي من نفع أنفعهم به أولى من أن أتعجل، ولو بدأ لي خير معين، ولا أحرم أيضا إخواني أو أمتي من خيري. نعم أوجه أبين وأشرح عبارة أذكر معهم كتاب كذا، ما في مشكلة في الحدود، بس المهم لا يكون التصدر تصدر من. ولهذا توجد أفات حتى عند بعض الناس الذين هم على منهج أهل السنة والجماعة، توجد أفات بعد ذلك، إما آفات علمية وإما آفات مسلكية ومنهجية. ليه؟ لأن الحمل كان أعظم من المؤهل النفسي، فبدأ هنا النفس تدخل والانتصار لها والعجب والكلام وإثبات الذات، هذه طيب تحتاج فترة، كانوا يطلبون الهدي قبل العلم، وهذا لا يزال الإنسان يربي نفسه بهذا المسائل. ناس عندهم 20 سنة مع المشايخ الكبار، مشايخ الكبار، ومع ذلك تجد الهوى واضح، واحد يكون على خير وكذا يسافر يجي بقى عالم، النفس نفسه تغير. طب جالس 40 سنة وتقول له سنة تقول له بدعة، ما تجد عنده أصل الأمر هذا. ليه؟ لأنه عنده هوى. إذن في مؤهلات تحتاج، مو بالمؤهلات تنتهي بنجس عند شيخ، ولا المؤهلات تنتهي أن أحفظ 10 متون، أو المؤهلات تنتهي مؤهلات لابد أن تتفق وأن تجتمع، لأن الشيخ هذا الشيخ الذي صدر هذا مو بيتصدر في مسألة أو يتصدر في باب أو يتصدر في كذا، خذ بالك، فأيوة فعلا يتعرض. وعلى حسب أقدار العلماء، مسؤولية ابن باز ليست هي مسؤولية طالب ابن باز، ليست مسؤولية طالب طالب ابن باز، لأن كل ما تكبر في هذا الباب تكبر معك ماذا؟ يكبر معك حجم التعلق بك وحجم الاقتداء بك، وربما تشير إشارة فتهلك أمة بذلك أو تتقاعس فتفوت فرصة. المسألة ليست سهلة، مسألة ليست سهلة. وهناك فرق بين اضطرار واختيار، يعني اضطرار ما في فتأخذ قدرك في أمر في نهي في كذا في توجيه في قراءة أمور أنت تحسنها وكذا، وبين فطر هذا، وبين اختيار أنك تختار هذا بنفسك حتى لو مذكرة مع إخواني قد لا أختارها. ليه؟ الحمد لله في الأمر لا يحتاج، لكن في اضطرار غير، لأن أيضا قد يكون هناك أناس يحتاجون إلى نوع علم ما يحضرون للمشايخ ما يحضرون، فيحتاجون أيضا إلى من يأخذ بيدهم. فلو عندي أنا مؤهل الدلالة على هذا ومؤهل البصيرة في هذا الباب ما في إشكالية إذا كانت مع أمور أخرى، لكن أن أعلم أن مرتبتي هي مرتبة التراب وليس مرتبة الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لكن إذا قال التراب أنا ماء هذه مشكلة، بناء على أني قامت بي الطهارة كالماء تماما. أي الفرق بينه وبين الماء؟ ما أنا قامت بي الطهارة، فإني كذلك على الصحيح أرفع الحدث، فقد أديت ما أدى الماء فأنا مثله. لا، أخطأ في التصور، أنت مثله عند فقد أو العجز عن استعماله حكما لا صفة. وإذا هذا إذا وجد الماء أو قدر على استعماله ما صح التيمم. لكن مشكلة عبد العزيز إن هو لما هيصح كمان هيصح كونه يتطهر به لأنه تراب لأنه صعيد، ظن نفسه ماء، فإذا وجد الماء هو موجود برضه خلاص اخلع. لا، موجود. طب قدر على استعماله موجود، يبقى هذا ليس صعيدا طيبا، إنما الذي يرفع الصعيد الطيب، ليس مطلق الصعيد، ليس كل الصعيد يرفع. فمن عرف أن رتبته أنه صعيد وصعيد طيب، يبقى لابد يكون صعيدا طيبا. طيب متى أستعمل الصعيد الطيب؟ هنا بقى كما قلت لكم اللي هو البديل اللي هو عند الاضطرار يكون الصعيد ليس الماء، اثنان الطيب. لكن لو صعيد نجس ما يرفع حدثا ولا يصح الطهارة به، لأن الله لم يشترط الصعيد فقط إنما اشترط الصعيد الطيب. يبقى اقرأ الآية بقى، اقرأ الآية، فامسحوا فلم تجدوا ماء. يبقى هنا بيان متى يصح الانتقال عن طهارة، انه ما يصح الطهارة بمائع سوى الماء. رفع الخبث، إزالة الخبث بغير الماء من الموائع، من الموائع يصح، لان المطلوب هو على الصحيح يعني اقوال العلم المطلوب هو ازالة العين الناجسة، فسواء ازلتها بماء او ازلتها بماء غير الماء باي شيء، المهم عصير اي شيء، المهم زالت العين، لان العين إذا زالت وحدها صح، فما بالك لو زالت بمائع. طيب يبقى لكن الطهارة في الموائع الماء فقط، الماء فقط، الماء، الماء المطلق فقط. طيب لم نجد الماء، يبقى لم نجد، يبقى دخولنا دخول ايه؟ اضطرار ولا اختيار؟ طيب فلم تجد، ولم تجد فيها الأمران، إما لم تجد وإما لم تقدر، لأن إذا لم تقدر فكما لم تجد، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل هذا على أنه لا يصح التطهر بمائع سوى الماء، لأنه لو كان غير الماء من الموائع يصلح لقال تعالى فلم تجدوا ماء فبأي مائع آخر، إنما الماء فاقد. والماء إطلاق يدل على الماء المطلق، خرج عن إطلاقه بأي وصف آخر لم يعد ماء، صار شربات، صار حبر، صار أي شيء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. تيمموا ماذا؟ صعيدا طيب، صعيدا طيبا. يبقى الصعيد الطيب حل محل الماء عند عدم وجوده أو عدم القدرة على استعماله. طيب حضر الماء أو قدر على استعماله بطل التيمم، يعني بطل تيمم بالصعيد، ما يصلح تيمم بعد ذلك بالصعيد. طيب ما أحدثت أنا وجاء الماء وأنا على طهارتي بالتراب، أستعمل الماء ولا أصلي بالتيمم حتى أحدث؟ خلاص حكم التيمم بطل، أحدثت ولا ما أحدثت، لم يعد هناك تيمم خلاص بوجود الماء أو القدرة على استعماله خلاص. ولهذا لو جاءني بعد تيمم وأنا راح أطلق لقيت الحنفية جابت ماء، انتهى خلاص أداء قبل. طيب دخلت وأنا في الركعة الثالثة جاء الماء أتم بناء على الدخول على وجه مشروع، ولا أخرج بناء على القدرة على استعمال الشرطي أثناء الصلاة؟ أعمل إيه؟ أتم بناء على أن من دخل الصلاة على وجه مشروع، ولا أخرج بناء على القدرة على استعمال؟ كيف أنا أتم الركعة الثالثة ورابعة بتيمم وأنا قادر على استعمال الماء؟ من هنا وقع نزاع أهل العلم، من قال يتم من قال يخرج، والخروج هو الصحيح ولا يعارض قاعدة الدخول، لأن قاعدة الدخول إلى العبادة عشان صحيح لا يطلب بها مرتين إذا انتهى منها فرغ منها. عبادة تمت على وجه، مش عبادة شرعنا فيه، عبادة تمت على وجه مطلوب شرعا فلا يؤمر سام بالإعادة عدة العبادة مرتين. طيب خلصت أنا الظهر بعد نصف ساعة وبقي معي إلى العصر ساعتين، جاء الماء، طيب أتيمم نظرا للوقت، أتوضأ نظرا للوقت وأعيد الصلاة لأن الوقت ما زال باقي، ولا أنا فرغت من الصلاة وقد تمت على وجه مشروع أذن لي في الشارع؟ هنا نقول تمت على وجه مشروع أذن في الشارع فلا تلزم بالإعادة ولو كان هذا في الوقت، لأن العبادة تمت ولا يلزمك الله بصلتين، بصلاة واحدة مرتين مع إباحة الدخول في الصلاة الأولى على وجهها. يبقى هنا قواعد التيمم أو الطهارة بالصعيد مع الماء هي قواعد تصدر النائب عن الشيخ، تصدر البديل عن الأصل، تصدر المحتاج إليه لعدم القدرة على الوصول إلى الماء. يبقى شرط الحاجة، شرط أن يكون صعيدا طيبا، الحاجة تقدر بقدرها، زوالها مع القدرة على استعمال الأصل، كل هذه اجعلها هي الضابط في هذا الباب الذي سألتم عنه. نعم.
قال الشوكاني رحمه الله،
السلام عليكم شيخنا، هذا سؤال ورد من بعض الإخوة، يقول شيخنا هل هناك تفريق بين من غربت عليه الشمس وهو في منى وبين من سافر وسار في طريقه ولم يغادر البنيان في الرخصة أو في العمل بالرخصة، وهل مغادرة البنيان من شروط التمتع برخص السفر من القصر والجمع؟
أعيد السؤال.
يقول هل هناك تفريق بين من غربت عليه الشمس وهو بمنى وبين من سافر وسار في طريقه ولم يغادر البنيان في العمل بالرخصة؟
لا، ما هذا في هذا قياس مع الفارق، وأنت في بلدك ولم تغادر البنيان أنت لست مسافرا. متى تكون مسافرا؟ اسم المسافر هذا ليس وأنت في بلدك، اسم المسافر هذا إنما يحصل بمغادرة البنيان، ولهذا السفر هذا من السفور أصفر عن وجهه امرأة سافرة، ما سمي سفر سفرا إلا أنه يبرز عن معادن، لابد من البروز، فأنت تسمى مسافرا، وصفك المسافر هذا إذا جوزت البنيان، أما وأنت في البلد لا يقال مسافر، ما يقال لواحد هذا مسافر. نعم. إنما هذه قاعدة منى تخضع لقاعدة لا واجب مع عذر ولا محرمة مع اضطرار، فوعجز أن يخرج من منى قبل غروب الشمس ولهذا سقط عنه هذا الوجوب. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا السؤال ورد من إحدى الأخوات تقول أحفظ في حلقة قرآن على النت، وأرسلت إحدى الفتيات مقطعا لصاحب الخواطر وأرسلت لها مقطع نعم. للألباني وهو يحذر منه، قالت هذا عالم وكذا وكذا، قلت لها أنه قبوري وصوفي وأشعري، وعلقت المعلمة وقالت لحوم العلماء مسمومة ولا يجب التكلم فيهم ولهم الذنب ذنبين والأجر أجرين، فماذا أفعل؟ هل أترك التعلم معها أم أكمل مع عدم قدرتي على الإنكار؟
يعني أنت جزاك الله خير تسألين ماذا تفعلين الآن، هل تتركين أم لا؟ لماذا لم تسألي أولا هل تدخلين أم لا؟ يا أختاه هذا تقصير، يا إخواني هذا تقصير، أنت لا تسأل كيف أخرج، أنت تسأل أصلا هل أدخل؟ يبقى السؤال الأول هل أدخل؟ إن هذا العلم دين، فانظروا كيف تخرجون ممن علمكم، ولا انظروا عمن تأخذون. فأنا أرجو أن يكون هذا درسا لك يا أختي، بارك الله فيك، الدرس اللي تستفيدين من مسألتك هذه السؤال قبل وليس السؤال بعد. السؤال هل أدخل، هذه امرأة مجهولة ما أعرفها، أو هذه امرأة قبورية، أو هذه امرأة كذا، أتعلم القرآن على يديها أدخل، ده السؤال الأول، وليس هل أخرج، ده قالت صاحب الخواطر كذا والعلحوم العماء مسمومة ودخلنا في جرح وتعديل ودخلنا في منهجية عامة ودخلنا في تأصيل غير سلفي، هل أخرج أم لا؟ ولأن فيك بعض التأصيل العام سألتي، وإلا غيرك فهذه معلمة جيدة وهذه متقنة ولن أجد نظيرها ولا مثلها، وعليها بدعتها ولي سنتي، ولهذا المسألة لا تحتاج إلى سؤال. طب بعد ذلك، هذه معلمتي وقد أحببتها، فأحببت منهجها وطريقتها وأقنعتني فعلا، فعلا أقنعتني، أما الحسنات والسيئات فهذه لابد أن نراعيها، وأما أن هذه عند مخالفاته فمن ذا الذي ترجى سجاياه كلها، وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد، وكل واحد له حسنات وسيئات، وشيخ الإسلام بيقول ولو أننا تركنا كل إمام، والذهبي بيقول لو أننا تركنا كل إمام، وجابت لك كم نقل من النقولات صرت على منهاجها، اتركيها الآن فورا، لكن أقول اتركي ما فعلتيه حينما دخلتي إلى هذه الأخت أو إلى هذه المرأة تحفظين على يديها بدون سؤال، لا يجوز، خصوصا الأخوات على الشبكة العنكبوتية من جهتين، من جهة شبهات ومن جهة شهوات. أما من جهة الشبهات فكثيرات ممن يسيطرن على مسائل حفظ وتحفيظ القرآن وكذا حزبيات ومنحرفات، فلهذا ستقعين أسيرة له، هذه واحدة. من جهة أخرى من جهة شهوات وفتن، فقد يكون الشيخ أم محمد هي الشيخ أبو محمد وما يدريك، أو يكون بجواري الشيخ أبو محمد، أو يكون مصائب لا حصر له. إن وجدت أختا مباشرة لك من أهل السنة فقط، وإلا فحفظ القرآن وبالقراءات ليس بواجب. نعم شيء طيب إن حصل لي بشرط السنة فالحمد لله، وإذا ما حصل يكفينا أنني أتقن قراءة القرآن. نعم نعم. نعم تأصيل، ده هيبقى تأصيل. يعني الإخوة مثلا المتقدم الجدد نجلس مثلا مع واحد من المتقدمين في وجود الشيخ وكذا لانشغال الشيخ، هذا بترتب عليه تأصيل. أولا أنت جاي لمين؟ للشيخ، يبقى ما يصح الانصراف عنه. الأمر الثاني أن معنى هذا أن هذه الحلقة غير كفية، حلقة الشيخ بتكلم عن أي شيخ بصفة عامة، يعني أن هذه حلقة الشيخ غير كفية، يعني هذا تشتيت ذهن من أول مرة من أول مجيئك، لا أنت جئت عندي شيخ هذا الشيخ. أما الذي يناسبك فصادع لك الشيخ، مو بلازم الشيخ يدرس لك خارج الدروس، لكن يوجهك ويتابعك وغير ذلك. المهم يكون أنت على الجادة، قم بتطبيق وتنفيذ ما يطلب منك، قم بتطبيق وتنفيذ ما يطلب منك. نعم، بالعكس أنت أولى من غيرك، أولى من غيرك. يعني المتقدم هذا ممكن يغيب دروس، ممكن يغيب كذا مثلا إذا كان عنده حاجة ولا شيء، هذا حصل قدرا الحمد لله يأمن على نفسه. إنما الجديد هذا لسه بادئ، لسه بادئ، يحتاج تأصيل مسلكي منهجي تربوي عقدي، محتاج أشياء كثيرة جدا. ده يلزم الشيخ ولا يبرحه أبدا ولا يدخل أي مورد آخر لعله يدخل بحسن نية فيربيه على شيء ما، ويربيه على طريقة ما، ويربيه على، فلهذا هذه مشكلة. نعم.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما مجرد قال فلان وألف فلان فهذا غير نافق، والحق أكبر من كل أحد على أن إذا عولنا على أقوال الرجال ورجعنا إلى التمسك بأذيال القيل والقال فليس القائل بالجواز إلا شذوذ من المسلمين.
صحيح، القائل بجواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول باطل ما قال به سادة الأمة. نعم.
أما العترة
ولا قال به العلماء المعتبرون المقررون لمنهج السلف. نعم.
أما العترة المطهرة وأتباعهم فلم نجد لهم حرفا واحدا يدل على جواز ذلك، بل كلمتهم كالمتفقة بعد حدوث هذه البدعة أنها من أقبح الذرائع المتخلعة إلى المفاسد، ولهذا ترى هذه الديار منزهة عن جميع
المتمخلعة.
نعم،
المتمخلعة
المتمخلعة إلى المفاسد، ولهذا ترى هذه الديار منزهة عن جميع شعاب المتصوفة المتهتكة التي هذه واحدة منها ولله الحمد. وكان آخر الخلفاء الذابين عن ذلك المهدي لدين الله العباس بن منصور، فإنه منع الموالد وأمر بهدم قبور جماعة من الأموات الذين تعتقدهم العامة. والمرجو من الله تعالى أن يلهم خليفة عصرنا المنصور بالله حفظه الله إلى الاقتداء بسلفه الصالح، فإن الأمر كما قيل أرى خلل الرماد وميض جمر. الشيخ إبراهيم يقول جمر وصحها،
ممكن يكون هو يعني الأنسب هو جمر، لأن لا دخل الخمر هنا. نعم.
ويوشك أن يكون له الضرام.
صحيح، يعني وميض جمر. نعم، هو ده الأنسب. نعم.
وسريان البدع أسرع من سريان النار، لا سيما بدعة المولد، فإن أنفس العامة
شوف القاعدة يا إخوان، يعني في قواعد. واحد عندك في الصفحة هذه: وأما مجرد قال فلان وألف فلان فهذا غير نافق، دي قاعدة لا تستدل لي بقال فلان ألف فلان. طب قاعدة أخرى: الحق أكبر من كل أحد. طيب قاعدة أخرى: سريان البدع أسرع من سريان النار. ما السبب يا أخوان؟ ما السبب أن سريان البدع أسرع من سريان النار؟ أولا لأن الشيطان يزينه، بخلاف السنة فالشيطان يقعد على طريقه، قال تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يبقى السنة اللي ما فيها شيء تشدد وتنطع وخروج عن دين الآباء والأجداد وما سمعنا بهذا في الملة الأولى وغير ذلك، إنما البدع سهل، الشيطان يزينها. الأمر الثاني أنها تسهل على العام. الأمر الثالث أن الكثرة على البدع وليس على السنة، فيجدوا أعوانا له. الأمر الرابع أنه يجد مرموقين مشهورين يدعون إليه يحسن بهم الظن فيقتدي بهم. الأمر الخامس الطعن في أئمة السنة، ففي الوقت الذي يزينون ويزخرفون ويضعون التراجم لأئمة أهل البدع يطعنون في أئمة أهل السنة، فيجد ماذا؟ يمشي وراء المشهور، يمشي وراء الناس بتقول عليه إن عالم كبير، إنما هذا انتبه لما تخلي، هو ما يدري من المدخل، ما يدري من المدخل. نعم، من هنا تنتشر، فسريان البدع أسرع من سريان النار، لا سيما بدعة المولد. طيب لماذا بدعة المولد متفق عليها بين العوام في العصور بعد اختراعها؟ الأمر الثاني أنها سريعة، قال فإن أنفس العامة تشتاق إليها غاية الاشتياق، لأن المطلوب منك ما هو؟ المطلوب منك أن وأنت بتقنع العامة، المطلوب منك إحنا نبذل لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولا بد الناس يحتفلون بما بأعياد ميلادهم ونحن نحتفل بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا الجفاء وما هذا ما أدري وما هذا إيه؟ فتجد هذه العوام تشتاق إليه، ولهذا أقول لواحد هات مال لنحتفل بالمولد يعطيك، طب هات مال لنقتدي بصاحب المولد سنة ما يعطيك. نعم،
سؤال يا شيخنا من بعض الإخوة تكرمتم.
نعم،
يقول شيخنا ما المقصود بالعطرة المطهرة ولا سيما أنها تتكرر؟
يعني العلماء من أهل البيت.
نعم،
عطرة الرجل أهله وكذا. نعم،
قال رحمه الله تعالى لا سيما بعد حضور جماعة من أهل العلم والشرف والرئاسة معهم، فإنه سيخيل إليهم بعد ذلك أن هذه البدعة من آكد السنن.
نعم نعم، ليه؟ لأنه قام عليها وعلى تزيينها العالم المبتدع العالم الفاجر، فالناس اقتدوا بهذا العالم. نعم،
وقد أحسن من قال فساد كبير عالم متهتك وأفسد منه جاهل متنسك، هما فتنة للعالمين كبيرة به لمن بهما في دينه يتمسك.
كما قالوا اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وانتبهوا أيضا فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، هما فتنة نعم في أنفسهما، لكن يعلموا أن الذي يفتن بالعالم الفاجر أو العابد الجاهل هو المفتون، وإلا فوجود العلماء الفجار ما صد صاحب الحق أن يتبع الحق، ووجود العباد الجهال ما جعل أهل الحق يقلدونه، لكن سألوه الدليل، ولهذا والله الحمد والمنة صاحب السنة ما يتأثر بكل هذا. إنما كم واحد في الأمة صاحب سنة وإلى آخره ويريد ويبتغي حقا، فلهذا يكون هذا العالم فتنة لهؤلاء العوام ولا يعذرون، لأنهم ما سألوا عن الحق، وفتنة وهؤلاء العوام فتنة له لأنه كثر أتباعه، قبضوا الرؤوس، قبلوا الأيدي، فلهذا كانوا فتنة له، فهو فتنة لهم وهم فتنة له. ولذا يقال مثلا البلد دي فيها إخوان أو فيها تبليغ أو فيها صوفية، كلها صوفية، لو جاء واحد من أهل البلد وأراد حقا وتبع سنة فإنه لا يتأثر بكل هؤلاء بل يحارب كل هؤلاء، ولهذا فإن فتنتهما فتنته لكل مفتون، فهو من باب الأسباب، العالم الفاجر والعبد من باب أسباب الفتن والضلال، لكن السبب قد يترتب عليه مسببه وقد لا يترتب. تبهتم يا إخوان؟ يعني ما هو بإن العالم الفاجر إذا وجد فجر الناس كلهم لازم، لا، إنما الذي يقصر في طلب الحق، إنما الذي عنده هوى فتتلقى الأهواء، فهو سبب، كما أن شيخ السنة في بلد سبب للهداية، لكن ما كل أحد يتبع، فلا كل عالم فاجر يتبع الناس ولا كل عالم سنة يتبع ماذا؟ الناس، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. نعم،
شيخنا الشيخ إبراهيم يعني تصحيح البيتين وأن هذا كلام الشافعي رحمه الله.
نعم،
كلام يعني اللي خطأ فيه خطأ في الطبع
متنسك
متنسك ولمن بهما في دينه.
نعم،
والبيتين للشافعي.
نعم، طيب نكمل إن شاء الله بعد الله.